بسم الله الرحمن الرحيم. وهم الحب.
أختاه انتبهي، أفيغي قبل فوات الأوان، وتيقظي قبل أن تفقدي عرضك وشرفك وأسرتك وسمعتك ومستقبلك وشبابك.
أفيقي أخيّا،
والله أني بستانس معه وستانس معي. تقع الفتاة المسكينة الباحثة السعادة فريسة لذئب الحب.
احذري،
سجل مكالمات هاتفية يطلب له صورة باسم الحب، سجل له شريط السيارة يراكب معه. بل للأسف إذا أعطته هدايا، أعطته أشياء قد كتبت عليها اسمها وتوقيعها ووضعت فيها بعض كلماتها تجد يحتفظ فيها.
لماذا؟
لو بيوم من الأيام قال لازم أطلع معك، لازم أشوفك، لازم أقابلك،
وإن رفضت
أشوفي، والله ما أطلع معي، لاجدع الصورة بسيارة أخوك واكتب عليها هذه أخت
تهديد.
فماذا؟ يهدده، فتعيش البنت في عدم أمن
وتبدأ المساومة.
اللي إذا طلعت معك تعطينا الأجر وتعطينا الصور.
ووعدها الذئب،
والله العظيم بس أشوفه ده وعدك إياه.
ولكن
فإذا طلعت معه وعطاها إياها وشيء اتصل عليه بعد يوم أو أسبوع. أنا أعطيتك ذولي وعندي الأصل، أعطيتك الصور.
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
أقسم بالله العظيم أن بعضهن يهددن بهذا بعد زواجهن، بعد ست شهور سنة إذا بالهاتف يرن وإذا بالذئب يتصل. الصور ما زالت عندي والأشرطة ما زالت عندي.
وهم الحب.
أختاه إن الحب قبل الزواج حب زائف، وهم خداع، قد ينجح بعضه.
حقائق.
تبين أن معظم الذين تزوجوا بعد قصة حب كبير لم ينجح.
حقائق.
أوجد أن أكثر حالات الطلاق إنما تقع من الزيجات اللي تمت بعد علاقة حب.
وهم الحب.
قد هو يتهرب عنه لأنه خلاص اللي بنه لقطه، فتلقاه يتهرب، هي تتعذب، حبه وخمه وطلعه وياه وكذا، خلاص مل منه.
وهم الحب.
وشياقي بالبيت حالة حالة معذبة، مشتاقية، تعبانة، ضايق الصدرة، هموم وغموم.
عذاب الحب.
اللي يحبه معذبين، معذبين. تاني حنعد الحب تاني للنار، العذاب، عذاب، عذاب الحب، عذاب.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
قصص المحبين.
وأشارت التحقيقات أن هذا الشاب والشاب وجدوه ملطخين بالدم، ووجد رسالة بينهم، وقالوا أن الشاب أطلق أول على الفتاة ثم أطلق على نفسه.
وهم الحب.
بعض البنات تقبض بالهائية، ليش يا بنت أنت تضيعين شرفك تضيعين عرضك؟ تقول أنا عندي قسوة في البيت ما أجد حنان، فوجدت هذا الشاب استقبلني بعواطف هياجة بكلمات لم أسمعها.
فاستدراج.
النغمات المعزولة. يا سعادة لك استعملت قلبي بحب.
فاستدراج.
والله يا شرهان، والله أنا ضايع، والله يا عباب عسى تعفن بقرص. صابرين عليكم صابر، والصبر طول، عسى ينال بصبر شفاعة. كلام والله يدجلون فيه على شباب الأمة الإسلامية.
ومن الأسباب
الإحساس بقسوة الأب والأم في التعامل. يقول واخري يا عصعص قريح، إذا صارت سخيفة وإذا صارت مينة ما تقومي، قومي ناحية مدرسية يا دبي. وتجد هالذئب بيعطي أحلى الكلمات، تقول أنا آسف سمينة، قال أبد بالعكس، سمنك هذا يبين إن الاقتصاد عندنا زين بالبلد.
ومن الأسباب
تأثر بالأفلام والمسلسلات، فتحت الطاقة بشويش، البنت تبي ترمي ورقي وشافت تجي ولد جيران مار، وبدت الموسيقى التصويرية دنق طرن دنق طنقا. بنفس الوقت بكرة وهي توجه المدرسة فتحت الطاقة تبي ترمي ورقي وشافت تجي ولد جيران مار، خلاص بدأ الحب دنق طرن دنق طنقا. هو اليوم الثالث وهي ما تنام إلا تفكر به يا حبة، وابتدى المشوار، وآية خوفي من آخر المشوار.
وهم الحب.
أنصح الشاب
بماذا يا شيخ؟
أن يحذر من أمراض الحب وأضراره.
وماذا في الحب؟
أضرار وأمراض ومصائب بلاوي.
وبما تنصح الفتاة؟
فأنصحها وأقول اختاه لا تركضي وراء سراب الحب، فإنه بريق لا حقيقة له. اختاه
زيف لا صدق فيه،
ضياع لا نهاية له. إياك ثم إياك أن يخدعك وهم الحب، فتمضي أيامك في الوهم الزائف ثم تستيقظ على الحقيقة الأليمة. أختاه
احذري،
ثم احذري ذئاب الحب، فإنهم كثيرون جدا جدا جدا. ونصيحة جداً لله جداً، لا تبيعي عرضك بالرخيص. احذري، فاحذري أن تكوني أنت الضحية القادمة والسعيدة والسعيدة.
من ماتت وعرضها محروم. من ماتت وعرضها محروم. من ماتت وعرضها محروم.
صوت القدس.
أصحابكم مع الشيخ سليمان بن عبد العزيز الجويلان في هذه المادة، والتي هي بعنوان
وهم الحب.
الحمد لله، نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له،
ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا في أمور ديننا ودنيانا. حياكم الله الإخوة والأخوات، وبياكم، وجعل الجنة مثواكم، وجعل هذا المجلس سببا لغفران ذنوبنا وتكفير سيئاتنا ورفعة درجاتنا، إذ أن هذه المجالس يغفر الله فيها لكل جالس، وهذه المجالس التي يحتاجها الناس وينبغي أن نكثر منها، لأن فيها صلاحا لقلوبنا. وقال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنسأل الله أن يجعلنا ممن صلحت قلوبهم وسلمت من أمراض الشبهات والشهوات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. أما بعد الإخوة، سنتكلم معكم في هذه العجالة بكلمات تخص صفة من صفات هذه الإنسان الذي خلقه الله، وقال في محكم التنزيل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فالله خلق هذا الإنسان وجعل خلقه من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة. قال الله تعالى: والله خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فهو تدرج في خلقه، يكبر درجة بدرجة، كما أن جسمه يكبر فكذلك صفاته الداخلية تكبر. فلذلك إذا أردنا أن نتكلم عن هذه الصفة التي هي داخل الإنسان، هي كما قال ابن القيم: صفة أصل كل فعل ومبدأه، فأصل كل حركة بالكون وكل متحرك. فهذه الصفة تخلق مع الإنسان، ويخلق ويفطره الله سبحانه وتعالى، ولكن مع فطرته مع خلقته تكون فيها الصفة. وكما أن جسمه يكبر، يديه رجليه أجزاء وأطراف جسمه تكبر، كذلك هذه الصفة تكبر فيه من داخله، وهي صفة أصيلة مؤصلة في الإنسان، وهي صفة الحب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في عدة مواضع في القرآن. فهي تصغر ثم تكبر رويدا رويدا، كما أنك ترى يدك كانت صغيرة وأنت طفل ثم كبرت، ورجلك كذلك، ورأسك كذلك، وجميع أطراف جسمك كذلك. الصفة في قلبك كانت صغيرة جدا، صفة الحب تلد مع الطفل، فلذلك مجرد أن يلد الطفل تجد معه صفة المحبة، يحب أمه، مجرد أن تحمله أمه من الأرض يسكت ويسكن، مجرد أن تضعه يبكي. لماذا؟ لأنه تعلق بأمه وحبها، وقد جعل الله هذه المحبة فيه فطرة، فلذلك تكبر 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 رويدا رويدا. فالطفل أبو 4 سنوات وأبو 5 سنوات يحب أشياء لا يحبها أبو 10 و15 سنة. الغلام أبو 10 سنوات ليس محبته كمحبة الشاب الذي عمره 18 و19 سنة، أو نستطيع أن نقول ليس الشاب الذي وصل سن البلوغ وتحركت فيه العاطفة بعد كبرها وكبرت، ليس كعاطفة أبو 5 و6 سنوات. فلذلك لماذا أمر الشرع الأطفال إذا بلغوا الحلم أن يستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم؟
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم.
لماذا؟ لأن هذه العاطفة التي كانت فيهم وهم صغار تغيرت تغيرت وكبرت، فأراد الشرع أن يحيطها بسياج منيع حتى يحفظ عليه، لأن هذا الدين جاء لتحليل ما ينفع الإنسان وتحريم ما يضر الإنسان. جميع النصوص الشرعية المطهرة المتأمل فيها يجد أنها حرمت كل ما فيه ضرر على الإنسان وفي دينه ودنياه.
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم.
يحل كل ما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا، ويحرم علينا كل ما يضر علينا في أمر ديننا ودنيانا. فلذلك عندما يبلغ الطفل الحلم يستأذن، ما يدخل على النساء. لماذا؟ لأنه تغيرت هذه العاطفة عنده، كبرت هذه العاطفة، كانت صغيرة تحب البسكوتات والحلويات وتلعب مع البنات الصغار وليس فيها أي شيء، ولكن يوم كبرت وتعدت وصلت 15 البلوغ، ووصل ما وصله هذا الغليم الصغير عندما كبر، منع من الدخول على النساء. لماذا؟ لأن هذه العاطفة تغيرت، توجهت توجه آخر، فأمر النساء أن يحتجبن عن هذا الذي بلغ الحلم، وأن لا يدخل إلا بعد استئذان، لأنه أي الشرع يريد سلامة هذا الرجل وسلامة هذه المرأة. فلذلك إذا تكلمنا عن الحب، فالحب له كما يقولون أحكام شرعية وله أنواع. فالحب منهم ما هو واجب، يجب عليك وجوبا، كحب الله ورسوله وما يندرج تحته من ذلك. فحب الله ورسوله واجب إنسان، يجب أن يحب الله ويجب أن يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول محبته واجبة، قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولده والناس أجمعين. ومحبة الله سبحانه وتعالى ذكرها سبحانه في محكم تنزيله، الله تعالى قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه الصفة من صفات المخلوق كما أن هي من صفات الله، ولكن كما ذكره العلم وأهل العقائد أنها صفة لا نمثلها ولا نشبهها ولا نكيفها ولا نعطلها، ولكن هي من صفات الله سبحانه وتعالى. فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
والله تعالى ذكر في هذه الآية: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. والآيات في هذا كثيرة، آيات محبة الله لعباده وأوليائه الصالحين كثيرة جدا.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
قال ابن القيم: ليس من الشأن أن تذهب وتحب الله، ولكن أعظم الشأن أن يحبك الله، لأن هذه قد تكون من باب الإحسان إليك، أن الله أحسن إليك بإيجادك وإمدادك وإعدادك، فكما يقولون جبلة تحبه سبحانه وتعالى. ولكن كيف يحبك الله؟ لأن الله إذا أحبك نادى جبريل كما البخاري: يا جبريل قد أحببت فلان فأحبه. فينادي جبريل الملائكة: يا ملائكة السماء قد أحب الله فلان فيحبوه. فينادي أهل السماء في أهل الأرض فيلقى له القبول في الأرض. فمحبة الله سبحانه وتعالى العبد كما أن العبد حمل وجعل في هذه الصفة، فلذلك الحب الواجب علينا حب الله وحب رسوله وما يندرج تحت ذلك من الحب. فلذلك قال ابن القيم: باب محبة أهل العلم وباب زيارة أهل العلم وباب كذا، يعني ذكر أهل العلم أبواب كثيرة في هذه القضية. وحب جائز أو كما يسميه مباح، وكحب الوالدين وحب الزوجة وحب الأولاد والعشيرة وحب الوطن، ولكن حتى هذا الحب وهذا النوع من الحب ينبغي أن يتجاوز الحد الذي يخرجه إلى طول المحرم. فالإنسان قد يحب بلده ويحب وطنه ويتوق إليها، لا سيما إذا كان في بلاد الغربة، ولكن لا يخاطب وطنه بحيث أن يخرج عن الشرع، كما قال القائل: ويا وطني لقيتك بعد يأس كأني قد لقيت بك الشباب، أدير إليك قبل البيت وجهي إذا فهت الشهادة والمتابة. هذه مشكلة، يعني جعل الوطن محبوب من دون الله، فلا يكون هذا الحب يخرج عن طول محبب. أنا أحب والدتي أحب أمي وأبي، ولكن أسماء عندما جاءتها أمها وهي مشركة قالت: يا رسول الله هذه أمي جاءت مشركة، أبرها؟ قال: نعم، ولكن الأصل عدم حبها. فالذي يحب يحب والديه، ولكن إذا كان والديه كفار.
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا.
المعاشرة معهم غير المحبة، وهناك الحب المحرم الذي تعرفونه.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله،
والذين آمنوا أشد حبا لله.
وهذا النوع من الشرك يسمى شرك المحبة، يعني يحب المخلوق ويجعل محبته على محبة الخالق، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يتنبه منه. فالشاهد: الحب من صفات الإنسان، والحب صفة مركبة في خلق الإنسان، وهي عند المرأة أقوى تأثرا من الرجل. فلذلك المرأة عاطفتها هياجة، فأمرت بالشرع ألا تكون الولاية لها، وإنما الولاية للرجل، لأن المرأة عاطفتها تغلب كما يقولون عقلها، ليس كالرجل عقله يغلب عاطفته. فلذلك أمر الشرع بأن تكون هذه القوامة بيد الرجل لقوة عاطفته وتمسكه بها وسبق عقله على عاطفته. ونحن في هذا المقام أيها الإخوان سنتكلم عن الحب، ولكن لن نتكلم عن الحب الذي ذكرنا لكم وهو شرك المحبة وما يخص العقائد ويدخل في العقائد، ولا عن محبة الوالدين ما يدخل في حكم المباح والعشيرة والوطن، ولكن سنتكلم عن حب انتشر بين الشباب وكثر وألفت فيه المؤلفات وصدرت فيه الأشرطة، لأنه منتشر على مستوى العالم الإسلامي، بل حتى لو تذهب إلى بلد الكفر تجد هذا، بل للأسف وجدوا له وسموا له عيدا، سموه عيد الحب، وهو أصلا للنصارى، ولكن للأسف رأينا أنه انتقل إلى كثير من بلاد المسلمين. ولذلك الشريعة جاءت بحكم لهذا الحب. البهائم كونها تحب، كونها الديك يحب الدجاجة، وكونها التيس يحب العنز، كون الثور يحب البقرة، هذه أشياء فطرية فيهم خلقها الله ولا تحد بالشرع، فلذلك تجد الثور يتنقل من بقرة إلى بقرة، وتجد التويس يتنقل من عنز إلى عنز، وتجد الديك يتنقل من دجاجة إلى دجاجة، لأنه لم يحكم بالشرع. أما الإنسان عندما يريد أن يحرك هذه العواطف للجنس الآخر وهو المرأة، ينبغي أن يحركه وفق الشرع، أن تكون هذه المحبة ويكون هذا الحب الذي انتشر وشاع، وجدت كتاباته على الجدران، ما أن تدخل دورة مياه كرمكم الله والمجلس، وما أن تأتي إلى جدار مدرسة، وما أن تأتي إلى بعض الشوارع حتى تجد هذه الكتابات. حتى أذكر أن أنا بنفسي بجوالي أمس رسلت رسالة: إذا كان حبي لك جريمة فليشهد التاريخ أني مجرم، وبادرت أن أتصل على الشرطة حتى يمسك هذا المجرم، لأن الشرطة متخصصة بالمجرمين لتقبض عليه. فتعودت من الشيطان واستغفرت وقلت: ما ودي أن أسبب مشاكل لهذا الذي أرسل لي رسالة، وإلا نويت أن أخذ الرقم وأتصل على الشرطة وأقول لهم: تعالوا عندي مجرم، لأنه هو الذي اعترف بلسانه وقال: إذا كان حبي لك جريمة فليشهد التاريخ أني مجرم. فالشاهد أن هذا الحب أيها الإخوان انتشر وكثر، وحتى للأسف أنه صار يسمى بأسماء ويحط له أنواع، وقرأت هذا بنفسي: حب أفلاطوني، حب روحي. الحب الروحي واحد فقير يحب واحدة فقيرة ويأخذ الله روحهم كلهم قبل ما يتزوجون. فالشاهد حطوا لها أنواع: أفلاطوني وروحي. مع العلم أن الشريعة جاءت بالحب القرآن وبينته، ولكن جعلت له حدود وجعلت له مبادئ، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا الحب، ولكن بنفس الوقت تعجب منه. في صحيح البخاري جاء مغيث يبكي عند الرسول صلى الله عليه وسلم يريد زوجته بريرة، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نادى بريرة وقال: يا بريرة زوجك مغيث، ارجعي إليه. قالت: يا رسول الله تأمرني؟ إن كان تأمرني فأنا أرجع له الآن. قال: لا، ما أنا إلا بشافع، أنا أشفع. قالت: يا رسول الله لا تطيب نفسي به، لا أريده، لا تحبه، لأنه هو يحبه وما تحبه. فالشاهد قال صلى الله عليه وسلم عندما ولت وولى مغيث: ألا تعجبون لحب مغيث من بريرة؟ وبغض بريرة لمغيث. فالحب والبغض صفتان موجودة في الإنسان، ولكن هذا الحب ينبغي أن لا يخرج عن طور الشرع، ينبغي أن لا يجعل الإنسان يخرج من نطاقه حتى يكفر. وهذه مشكلة عظيمة نجدها في الكتابات التي تنشر وفي المجلات، حتى تجعل واحد يعني يقول كلام تتعجب: معقول يقول هذا مسلم؟ ما تتصور أن يقول هذا مسلم؟ النداء لك أيها الغائب: ألا يكفي هذا الغياب؟ فوالله أراك معي دائما، ففي النهار شمسي أنت، وفي الليل قمري أنت، والله أنت الدنيا وما بعدها. يا سلام، سلم، اسمع، اسمع الناس اللي ضعيفين، يعني حتى سالت أقلامهم بما في قلوبهم وسهروا لياليهم وجعلوها في حبيبهم وتعشقهم فيه، فأخرجهم عن طور الحق: حين أناجيك بليلي في شبه صلاتي، حين لا يكون لي بدونك أمل في نجاتي، حين يجمعنا هوى أصدق من الصلوات. اسمع، حين يجمعنا هوى أصدق من الصلوات، فنعوذ بالله من هوى هو أصدق من الصلوات. أتجدون هذا في حب وافق الشرع؟ أيوجد هذا في حب يكون شرعا جائزا؟ تجد كلمات عجيبة يقول أحدهم: يا حبيبتي، يا أحلى اسم نطقه لساني منذ ولادتي. من يوم ولد لسانه يقول لا 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 لا، بدل ما يقول لا 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 لا، بدل ما يقول بقي بقي، لا يقول حبيبتي، حبيبتي، يا بيه صغير صغنطوي تو مولود، نطق لساني منذ ولادتي. يا أجمل ما رأت عيني منذ أن أبصرت النور، ويا أحلى رمز كتبه مع رمز اسمي، وسيكون كذلك لأبد، شاءت الظروف أم لم تشأ، نسأل الله السلامة. شف تحدي بهذه القوة يتحدى. أقول لك: إني أحبك حتى الموت، ولن ينسيني إياك إلا الموت وحده مهما حصل. مع العلم إن لو يسكنوا مرور يدخلونه بالتوقيف يقطع إشارة، الله ينسى حبيبي، ينسى حبيبي وينسى كل شيء. يا عسكري، يا عسكري، ينادي من وراء حديد، هو يقول: لن ينسيني إياك إلا الموت وحده مهما حصل، فإذا كان لي حياة سأحييها فإن هواها وبلسمها وعطرها أنت، وهم برقرها وهرفيها وشاورمها ومحشي، يعني عطها ما دامت هو البلسم وهي الهوى وكل شيء. وإذا كان لي قلب ينبض فنبضه أنت، وإن كان لي بصر فعيناي، وإن كان لي سعادة فسعادتي أنت، ابتسامتي محياك أنت، حبيبتي، نعم يا رومية، نعم يا عنترة، حبيبتي، لم ولن أتخيل نفسي وحيدا بدونك كما هي حالك أنت بالتأكيد. يعني هي مثلها، تبادل نفس الشعور. فالحياة من غيرك أصبحت بلا طعم، حط عليها حبيبي كاتشب العوالي ولا ملونيز ولا شطة بن زقر الله يثيبك. يقول: فالحياة من غيرك أصبحت بلا طعم ولا هوى. يا أخي أكسجين الحمد لله يبيعونه عطشان الله يجزاك خير، حقنا السلامة. تلاشت فائدتها وانعدمت أهميتها وتساوت مع الممات، أعوذ بالله. اسمه اسمه، ولكن ما عساي أن أفعل وقد كتب لنا القدرنا أن نفترق. يا سلام. الله يهديك يا الرومي، يا انت يا العربجي، ينزع في جلنطات بالحب، وش ده الله يهديك.
الله يهديك، قول امين يا اخوان. واسباب ذلك يا اخوان، اسباب هذه العواطف اللي هاجت وانتشرت عند بعض الشباب والشابات، اي لان واحد بنجري حب وحده وقال والله يا حبيبتي حبنا زين بس خايف بيوم من الايام انه ينسم. اي واحد كهربائي حب وحده قال والله خايف قلبي يضرب شوط. اي الاسباب، اسباب، هناك اسباب تجعل بعض الشباب وبعض الشابات يقع بقضيه الحب. بعض البنات مثلا تقبض بالهائيه، ليش يا بنت انت تضيعين شرفك تضيعين عرضك عرضك عرضك، تقول انا عندي قسوه في البيت ما اجد حنان ما اجد عطف لا من امي ولا من ابوي، ما اجد تعامل لين، فوجدت هذا الشاب استقبلني بعواطف هياجه بكلمات لم اسمعها منذ ان بلغت حتى الان عمر 26 70 سنه، هذا ما اسمع منه الا احلى الكلام، وهذا اللي خلان. فقسوه الاب والام للاسف في التعامل مع البنات او الشباب في بيوتهم قد تولد هذا، قد تدفع البنت الى ما يسمى بقصه عاطفيه مع شاب. لكن لو وجدت البنت ابا عطوفا حنونا يصبحها عند خروج المدرسه بقبله مع جبينها كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم ويقبل فاطمه بين عينيه، او يقول هذه ريحانتي اشمها، يعني فاطمه، من منا من الاباء يقول بنته انت ريحانتي اشمها؟ يقول لها ريحانه، يقول وخري يا عصعص قريح، بعضهم والله دي اذا صارت خايفه واذا صارت مينه ما تقوم، قومي ناحي مدرسه يا دبا يا بس يا اخي يا اب، انت اب ما تتق الله؟ إذا كان هذاك اللي غازله بالتلفون يقول له قدك وجسمك يهبل وكذا والله عودك عيد الغير سرانه والله، وأنت تقول له يا عصعص. وإذا كان ذاك الدجال يحبه اسمين يقول جسمك سبحان الله ذكرا بالانطلاقة في الحياة، جسمك ما شاء الله متفتح، وأنت تقول له يا دبة دبة خاس، تبي تجد من يعطف عليها من هالفسق هذولا الدجالين عبر الهاتف وعبر الجوال عبر رسائل الجوال؟ لن يقول لها حبيبها إذا حبها وتعلق بها بقصة عاطفية يا دبي سمينة، أقسم بالله، لأن لو قالت بتغضب عليه تقول أنا آسف سمينة، قال أبد بالعكس سمنك هذه تبين أن الاقتصاد عندنا زين في البلد. ولذلك نحذر، لا نقسو يا أخوان أبا وأمهات، لا نقسو على أولادنا، حسسوا أولادكم بالعطف بالحنان. الإبن إذا بلغ 15-16 سنة بلغ سن المراهقة لا ينام إلا بقبلة منك، أصحابنا وأحبابنا والعزة علينا يعرفون هذا، لا ينام ابنه ب 14-15 إلا مقبل على رأسه، هاي يا وليدي الله تصبح على خير يا وليدي، الله نومك سعيد إن شاء الله يا وليدي، رؤياك حسنة، ما تقول أحلام سعيدة لأن الأحلام من الشيطان، الرؤى من الرحمن. بنتك كذلك تدخل عليها في الغرفة إذا كانت واحدة اثنين قبل تنام تمسين على خير يا بنيتي، على قول الإخوان المصريين فتك بعافية يا بنتي، حتى تحس البنت بحنان، يحس الابن بحنان، لا تصير عندهم هالقضايا التي دمرت كم من البيوت الآن للأسف ضاع شرفها وتلطخ عرضها بالتراب بسبب قسوة الأم على بنتها، تحقرها وتزدريها وتكلم عليها كلام مو طيب، من يأخذك أنت يا وجه الودر؟ طيب البنت تتعقد، أولى ثانوي ثاني ثانوي ثالث ثانوي وأم تقول لها يا وجه الودر من يبي هالوجه؟ يضيق صدر، تقول لها هم تلقى واحد يقول لها يا بعد عمري يا حياتي شريهان والله شرع علي اللي يحب غيرك، والله يا شرهان والله أنا ضايع والله يا عباب عسى تعفن بكرة، كان أكذب عليك أنا حبي صادق يا عباب يا سعاد ترك استعملت قلبي بحبك، تضيع البنت إذا سمعت الكلمات تضيع. صابرين عليكم صابر والصبر طول عسى ينال بصبر شفاعة، بل فكرة يصير هيمان الله يجزاه خير يا الوالدة، لا تحتقرين بنتك ولا تسترين بالمدحية وإثني عنيا. واللي يدرس سيرة رضا سلم ما رؤي يوما أن احتقر أحد في جنسها وشكلها ولونه، ليش؟ لأنه لا بد رفع الهمة، والله قال من القرآن
يا أيها الذين آمنوا لا يسخط قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن.
فالأم ما تسخر من بنته وتحقره وتجد هذا الذئب بيعطي أحلى الكلمات النغمات المعسولة، فإذا احتقرتها واحتقره هو كذلك، وأخلي أنت لك خير هذاك عجزتي ما حد خطبك هذاك وصلتي 25 ما حد جاي يدور عليك من هالكلام ضعيف يضيق صدره يضيق بل تلهد، فهذا من الأسباب، هذه الأسباب التي تجعل البنت تحس بالقسوة والآلام في التعامل فتلجأ إلى ما يسمى بالقضايا العاطفية وبالقصص الغرامية. لذلك تجد البنات بسن 18-17-20 إذا راح المكاتب أول ما يأخذن هالقصص عشان يعيشون بجوها عشان تعيش ما يسمى قصص شيكسبير العاطفية، لكن لو وجدت من الأب والأم حنان وعطف واحترام وتقدير وطلعات بر مع بعض وجلسات مع بعض وناس مع بعض ما لجأت لهذا الذئب حتى يضحك عليها ويلعب عواطفه، فهذه من الأسباب التي تقع بعض البنات فيه ويقع بعض الشباب فيه. شاب عمره 22-23 ما يلقى سب ولج ولعن من أهله وخواته، هم يروح يلقى الواحد فجأة بالتلفون الله يا أخي صوتك ذبحني يا أخي والله الحقيقة صوتك أنا غلطان لكن آسفة، هم عادي يسمر عند التلفون يحتريت غلط ثاني مرة، هم انت غلط ثاني مرة بعلن آسفة حقيقة آسفة، من أنت؟ أنا خالد. أوه خالد، الله يا خالد يخليك. وش أنا آسف يا خالد، اترك السماعة.
هم يسار الساعة واحد بالليل، رن التلفون بفراشه يقمد.
أبد والله، ما أصلا كنت سهران، أفكر بصوتك من العصر.
يا سلام يا سلام يا خلودي. ابتدى المشوار، وآية خوفي من آخر المشوار. فلذلك هذا الشاب الذي وجد هذه العلاقة العاطفية سيسارع فيها، لكن لو الوالد قاعد معه، الوالد قاعدة معه، أخواتها الكبار قاعدت معه، اللي درسات ما شاء الله تخرجات من الجامعة وصارت مدرسات، ويقصن عليهم بعض القصص وكذا، ويصير في ألفة ومحبة، ما لجأ الشاب ولا جاءت الشابة. فمن الأسباب قسوة الأب والأم، بل حتى نقول قسوة بعض الأخوات المدرسات اللي تصل عمرها 26 27 25 ما تزوجت أختها عمرها 16 15، تقهر وضيق صدره وتلكد عليها، وهذا سببه كما يقولون ضغط نفسي هي عنده، لأنه وصلت هذا السن ولا تزوجت. لا ينبغي للأخوات أن يكون جانب رحمة لإخوانهم وأخواتنا الصغار، وهذا مهم حتى لا تتولد القسوة في البيت، فيلجأ الابن وتلجأ البنت إلى من يعطف عليها ولو عبر الكلام أو عبر رسائل التلفون، لا سيما أننا في عصر رسائل الانترنت ورسائل إيش؟ الجوال. هذه مصيبة وطامة كبرى، فلنحذر من هذه الأسباب. وكذلك من الأسباب كثرة المشاكل والخلافات الزوجية. أعوذ بالله، خلافات زوجية تسبب الحب؟ نعم، وهذا قرأته أنا بنفسي مجلة قريبة، ولا استعد هذه البنت التي تكلمت وعندها 4 أطفال، عندما قيل لها كيف تعلقين وتكتبين عن قصة عاطفية، قالت لأني لم أجد من زوجي الحنان، لم أجد منه العطف، بل أنا أقسم أن الحب غير الحياة الزوجية، فالحياة الزوجية مشروع لبناء أسرة. ذلك من أسباب يعني كما يسمى بالغرام ولا قصص العاطفية مشاكل الزوجين، الزوج وزوج إذا كثرت مشاكلهم ودائم لج صج، أنت انقلعي، أنت روحي، أنت طصي، أنت فارق، أنت ما بك خير، ولج صج، البنات يضيق صدورها، الأولاد يضيقون صدورهم. ما دامت الأب والأم ما بينهم ألف ومحبة، كيف تصيرهم حياتهم؟ لذلك بعض البنات الآن تصل عمرها 23 24 30 ما تعرس، ولو تسوي مع لقاء صاحبة تقول ليش رافض الزواج، تقول ليش تزوج، هذا أبوي الصبح تال النهار يهين أمي، الصبح تال النهار يلعنه ويضربه، الصبح تال النهار يجلد جلد العب، وش بحصل له؟ مير أنا قاعد في البيت الآن مرتاحة، لا يجي بكرة رجل شقيني يحسر بي ويغرب له. هذا واقع ولا مواقع يا شيخ؟ واقع، ارفع صوتك. ها واقع. ليش؟ لأننا الأب والأم ما تآلفوا. فلذلك ينصح دائما المشايخ والعلماء أن الأب والأم إذا كان بين مشاكل لا تظهر أمام الأولاد، لا تظهر أمام البنات، لا تظهر أمام الأولاد ذكورا وإناث، لأن الأولاد مقصود في اللغة العربية الذكور والإناث. نحرص أن الأب والأم إذا صار عنده مشكلة ما يتهاوشون، مو بيجر شعاره وشوشته ويصقع به قدام عياله، صارت مصارعة يا حبيبي، والله ما يعظونك ليت الأربعة مع المصارعة. ما ينبغي هذا الأب ولا ينبغي هذا الأم، ينبغي أن يكتمون ويخلون مشاكلهم وغربتهم الزوجية. إذا دخل بالغرفة وهيات تناقشوا كذاك بنقاش هادئ، لأن إذا زوجت البنت هذا وجد الابن هذا قد يلجأ إلى ما يسمى بقضايا عاطفية، عشان أقل قليل عم يقولون إخوان المصريين يفضفض يفضفض، والله حبت فضلك أنا يا سي محمد، ويفضفض له. فالولد والبنت بتدور لواحد يفضفض له، والولد بتدور لوحدة يفضفض لها، صح؟ هذه مشكلة وطامة كبرى، وهذا خطاب للأمة الإسلامية. يعني ليس هذا الشريط عشان يسمعه واحد سعودي بس، لا، يسمعون أخوان المصريين، الكويتيين، الجزائريين، المغاربة، اليمنيين، كلهم، هذه أمتنا، أمة واحدة، أمة إسلامية واحدة، وحقوقنا الشرعية موجودة بالقرآن، وكلنا كتابنا واحد، وقبلتنا واحد، ونبينا واحد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور تخصنا كلنا، ينبغي لنا أن ننتبه، الأم والأب يحترموا بعضهم ولا يكون بينهم خلافات زوجية. وكذلك من أسباب ما يسمى بالعلاقات والعواطف الهياجة من حب التأثر بالأفلام والمسلسلات والأغاني والمجلات والقصة الغرامية. فإذا جبت لي تمثيلية وباحب فتحت الطاقة بشويش، البنت تبي ترمي ورقي، وشافت تجي ولد الجيران مار، وبدت الموسيقى التصويرية، بدت التصويرية طش، والله دخل البيت وصار في الكربة وسكر الطاقة وزفره. من نفس الوقت بكرة وهي توجه المدرسة فتحت الطاقة تبي ترمي المنديل، والله مار بنفس الوقت خلاص بدأ الحب، هو اليوم الثالث وهي ما تنام إلا تفكر به اي حبه، ويبدا ليش؟ لانه تاثر بالتمثيليه اللي شافها البارح او المسلسل اللي شافه، حتى اعتقد بعض الشباب والشابات انه لن يكون زواج الا عن طريق ايش؟ الحب 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 الحب، الى ما دخل حب في كل شيء، حتى حطوا بالجبنه جبنه كيري تحبك كثير. هذه مصيبه، مصيبه وطامه كبرى، وهذا بسبب رؤيه بعض الشباب والشابات هذه الافلام التي ما انزل الله بها من سلطان، والتي كلها كذب وخداع وخيانة وهتك للأعراض، وليس فيها شرف، بل تجد البطل يقبل البطلة أمام ملايين الناس في الشاشة باسم إيش؟ باسم الحب. وكذلك الأغاني والأغنيات التي تعلق الشاب وتجعله هيمان وتجعله متأثر،
لذلك أجيب أي أغنية الآن، لن تتكلم عن تركيد العواطف، لن تتكلم عن تهجيد المشاعر، بل ستتكلم عن كيف ألتقي بها. كان ودي نلتقي بسمائي تشرقي مثل نجمة تبرقي، لكن ظروفك عجيبة. أنت عارف يا حبيب أن عالمنا غريب والهوى قسمه نصيب، لكن أنت ظروفك عجيبة. من هالكلام كلام الحب والغرام، وتعلق الشباب بهالكلمات، وصار هؤلاء المطربين يولعون بهم، يلهلبون بهم. يقول له، يقول لو واحد بالمليون بحبك ولا فيش غيرك في الكون بحبك، يعني خلصوا كلها للديره، اهل القصيم واهل الرياض واهل جده واهل مصر واهل اليمن واهل بنغلاديش كلهم، ما بقي الا ذا. يسوي دراس لحاله تحبه، تقول له واحد بالمليون بحبك ولا فيش غيرك في الكون بحبك، اسهر طول الليل مشغوله وانت شغلني، يا سلام. وبعدين والقضيه، هذه القضيه هي التي وججها وحججها وقيض كما يقولون فتنها هؤلاء المغنين. فلذلك من اسباب التعلق بالقضايا العاطفيه سماع الاغاني، وكذلك التاثر بالافلام والمسلسلات التي تؤجج نار الشهوه المنطفئه. الانسان عنده شهوه، كل انسان عنده شهوه، البهيمه كما يقول عنده شهوه، ولكن من الذي يججها؟ هذه الافلام والمجلات والقصص الغراميه التي صورت فتاه انها لا يمكن ان تعيش بدون عشيق ابد، مستحيل بغير عشيق، بل لا يصلح أن تتزوج إلا بعد قصة حب عاطفية ساخنة قوية. مع العلم أن أكثر المشاكل اللي نحضر يحضر غيرنا من أهل الإصلاح، فإذا سأل قال لي غريبة ما شفتها، قال بالعكس أنا شايفها وكذا، وتكلمت معه وبكى، قال لي مع قصة حب حول سنة أو سنتين بالجوال أو بالتلفون العادي. طيب ليش؟ قال ماش ماش حاس ماش اني ماني مرتاح. طيب وين الحب؟ وين الكلام اللي من اول تقول يا حبيبي؟ انت تقول له الكلام ده وراه ليش تغير؟ لانه بنيت على قضايا عاطفيه تلفزيونيه، مسلسلات وافلام ومسرحيات وقصص غراميه عبر الاغاني. فهذا اللي جعل الشاب يتصور، والشابه تتصور لابد تعيش قصه حب عاطفيه ساخنه ويكون لها عشيق وحبيب، وهي فتاه يعني تكون كما يقولون مريضه. كيف ما تحب؟ ما تحبين؟ يلتقون البنات بالجامعة، يلتقون بالثانوي، ألف بنت بالجامعة، ألف بنت بالثانوي، هالبنات ذولي مجتمعات، أنت تحبين أحد؟ قالت لا والله. قالت شوفي وش تطلع من شنطته، صرت حبيبي مصور عند شبح، هو معد سن غمارتين 76. فلذلك نستطيع أن نقول هذه ما يسمى بالأفلام والمسلسلات والأغاني والمجلات الغرامية والمجلات الهابطة التي لا تهدف إلى بناء مجتمع سليم من ما يسمى بالمشاكل التي يقع فيها البنات شابات وشباب، وتراسلهن. لأن بعض البنات حتى فعلا لو ما تكون عندها قصة عاطفية ترسل بعض المجلات. وللأسف قرأنا في مجلة أن أحد البنات وجدت مشكلة وقال سأطرح لكم مشكلتي باختصار، عمري 18 سنة 18 سنة عمره، مشكلتي أنني لا أعرف كيف أتعامل مع الرجال، أتهرب دائما من الكلام معهم، حتى إذا شعرت بميل نحو أحداهم، يعني شعرت الميلان نحو واحد من الرجال، إذا تقرب إلي كرهته وخوفا منه، ولم أجرب علاقة حب أبدا. بما تفسرين هذه الحالة؟ لقد كتبت إليك أيها المجلة وأنا أشكو من هذا تكرارا ومرارا، فما هو الحل؟ أجابت المجلة، هذه مجلة، ما هي مجلة الدعوة ولا الإصلاح ولا المجتمع ولا مجلة الأسرة الإسلامية، لا، من المجلات الهابطة. أجابت المحررة، وما أدراك تقول المحررة بأن هذا الخوف خوف مبالغ به، وأن هذه الحياة لا مبرر له، ويدل على عدم النضوج العاطفي والفكري، يعني أنها ما نجدت عاطفيا وفكريا، لأن نتهرب من الشباب وتهرب من الرجال، لا بد تسلم عليهم وتصافحهم، وصباح خير محمد، هلا خلودي، حباك الله فيصل، صارت داوم ما شاء الله في مكان مختلط كبعض الأماكن مختلطة. هذا ما قاتلهم مجلة، ليش؟ لأنها ليست مجلة إسلامية، لم تبنى على شريعة ولا عقيدة ولا على توحيد صافي ولا على ما يسمى بأخلاق إسلامية، بل بنيت على ما يسمى بإيش؟ حرية الرأي. وهذا الرأي لا مستمد من الشريعة. فلذلك نرجو من الأخوات أن ينتبهن، وأن من أسباب وقوعهن في القصص العاطفية ما يسمى بالمجلات الهابطة والقصص الغرامية التي تؤجج نار الشهوة. ينبغي أن تستيقظ البنت وتنتبه ولا تراسل المجلات، فإذا راسلتهم تبي تبلش ويرسلون لها الجواب اللي ما استمد لها من كتاب ولا سنة. والحمد لله مشايخنا وعلمائنا وما يسمى فينا من أهل الفضل عبر المجلات الإسلامية كما ذكرت لكم، الإصلاح والمجتمع والأسرة والدعوة، وكذلك مجلة المنتدى الإسلامي، هذه كلها مجلات الحمد لله فيها خير وفيها ناس موجودين يرسل لهم ويسألون. أما ترسل لمجلة مثل هذه وتقول له والله ما عندك نضوج عاطفي ولا فكري، ما عندك نضوج عاطفي ولا فكري لأنه ما حبه، هذا خطأ. فلذلك أصبحت الفتاة تعتقد أن الحب يأتي أولا ثم يأتي بعده الزواج، ولذا أخذ كثير من الفتيات يبحث عن الحب من أول نظرة كما يقولون، بل من أول كلمة، من أول كلمة إلا أول ما تقابلنا ما عرفش كنا فين وإزاي وإمتى، يا سلام يا سلام، انتبهوا يا أخواتي واتقوا الله واحفظوا أعراضكن، فإن الرجل كما يقولون العوام عندنا الرجال يشيل عيبه بجيبه، أما المرأة لا تشيل عيبها وتلطخ وجهها أهلها وعار قبيلتها وشرفها بالتراب، فلتحذر. فلذلك هذا من الأسباب الذي تقع به بعض الفتيات. ومن الأسباب كذلك الثقة الزائدة من ولي الأمر، فيترك الفتاة تفعل ما تشاء وتخرج متى تشاء وتدخل متى تشاء، وهذا غلط.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
قال صلى الله عليه في البخاري ومسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته.
وفي البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.
غاش رعيته قال ابن عثيمين رحمه الله وجعل فتسلع على أمة المسلمين، أي لم يحطهم بالعناية، لم يحطهم بالنصح، لم يحطهم بالتوجيه، ترك البنت تطلع مع السواق على كيفة، تروح وتجي على كيفة، ترك التلفونات بكل غرفة، بل بعض البنات للأسف لها تلفون ورقم خاص بغربته. لا، ينبغي للولي أن يتق الله ويراقب، والثقة موجودة ولكن لا تزيد عن حدها، لأن كل شيء زاد عن حده ينقلب ضده. الشجاعة زينة لكن زادت تصير إيش؟ تهور. صح ولا بصح؟ الكرم زين لكن إذا زاد وش يصير؟ إسراف. الخوف زين لكن إذا زاد يصير جبن، وجبن كيري، جبن يعني المعروف ذا. فانتبهوا يا أخوان، لا نريد ثقة زايدة، فإن هذا يجعل يعني كما يقولون تزيد المشاكل. ولا بأس الإنسان أن يضع كما يقولون خطوط عريضة عنده، خطوط عريضة البيت، يعني يقول بنات ويقول العيال ترى الساعة 9 ما نستقبل مكالمات مثلا. لا نريد أحد يرفع سماعة، تفصل التلفونات عشان يعرفون البنات هناك نظام، هو بتقوم البنت تتكلم الساعة 1 والولد الساعة 2، كلنا سيد وقيد. لا لا، فالثقة الزايدة لا ينبغي، فهذا من أسباب وقوع بعض الفتيات والفتيان في هذه القضايا، قضايا الحب والغرام والغزل التي أشغلت كثير من الشباب وجعلت الواحد مولع ولا ينام الليل، وقالوا إنك تسهر معها طبعا طبعا، يعني هم يسألوني وقلت إنك تسهر معها، قال طبعا طبعا عينيها عيونه بيتي وسريري وسند راسي إضلوعة. يا سلام، يقول قالوا تسهر معها، قلت طبعا طبعا عينيها عيونه بيتي وسريري، يعني ما استأجر شقة بس على عيونه وينام بسريره ما شاء الله، وسادة راسي إضلوعة. يا كلام يا كلام كلام والله يدجلون فيه على شباب الأمة الإسلامية. فلذلك ننصح هؤلاء الشباب وينتبهوا، فإن هذا من أسباب الوقوع في هذه القضايا، قضايا الحب التي دمرت كثير من الشباب. وقد صدق قائلهم عندما قال: دمرتني لأنني كنت يوما أحبها. وهذا صحيح، تدمر حياة الشاب وتدمر حياة الشبابة بسبب قصة عاطفية. وقد طلعنا شريط اسميناه قصة غريبة تدمرت حياة شابة، ممكن أي واحدة ترجع منكم أو أي شاب يرجع منكم لهذا الشريط، اسمه قصة غريبة، فعلا تدمرت حياة شباب شابة هي موجودة خلف القضبان بسبب قصة حب. وكذلك من أسباب الوقوع، إن بين الأسباب عشان يحذرها، تحذرها الشاب ويحذرها الرجل، ويحذرها البنت وتحذرها الأم ويحذرها الأب. قلنا أول سبب الإحساس بقسوة الأب والأم في التعامل، يعني الأب والأم يقسو على أولاده، وكذلك كثرة المشاكل والخلافات الزوجية بين الأب والأم أمام الأولاد، هذا من الأسباب. وكذلك قلنا ترك الأفلام في البيوت والمسلسلات والأغاني والمجلات الغرامية، هذه كلها من الأسباب. وكذلك ذكرنا السبب الرابع، الثقة الزائدة من الأب والأم للبنات، حيث تخرج الأم وتترك بناتها في البيت وتخرجهم وتمر على صديقة فلانية تأخذ مع سواقهم وتروح، هذه مشكلة ومصيبة وطامة كبرى. كذلك من الأسباب رفيقات السوء وصديقات الغواية والضلال، والله من صديقه وصديقه جرت صديقه الويلات وويلات، رفيقه السوء تراقب خويته شوي شوي، تعرف على واحده تعالي جربي درب الهوى والهيام والغرام، وتصور لها هذا الطريق يعني مليان بالراحه والسعاده والانبساط، مع علم مليان بالاحزان والالام والنكبات والفضايح، وتقول لها طريق السعاده والراحه، وتلقى الفتاه تصدق تجمع ما شاء الله بجلسه، سواء في زواج ولا مناسبه ولا كليه ولا سرح من سرح العلم التي تكون في أوقات الفسحة، تجمعنا الفتيات تقول أبد والله طريق وناس وطريق انبساط، والله ما جربت أنا جربت، وحينها يعني البنت الفتاة سمعت تختر وتصدق الكلام وتقول صح، تقول أبد والله أني بستانس معه وستانس معي وكذا، تذوق طعم السعادة والله أنك محروم منه. ولكن إيش النتيجة؟ تقع الفتاة المسكينة الباحثة السعادة فريسة لذئب الحب، تظن أنها سعادة ولكن سعادة موهومة، لأن رفيقات السوء جملن المعاصي. لا تظنين يا أختي العزيزة أو يا أخي العزيز أن رفيق السوء يسود لك المعصية، بالعكس بجملة وحسنة ما يبيضة، ما يقول لك ترى هذا خلط وهذا ترى ما هو طيب وأنت ترضى هذا لأختك، هل ترضين هذا كذا، ما يقول لك الكلام، بالعكس يجمل لك هذا الشيء، كما أن كثير من صديقات السوء يجملن الباطل صديقاتهن ويظن أن الحب فعلا هذا شيء مهم وهذا شيء يعني كما يقولون ينعش الفتاة ويجعلها ترتاح، إلا واحد يكلمه وينسه وكل ما ضاق صدره يعني تتكلم معه، وهذا ما جر على كثير من الفتيات كما نسمع ويتصل علينا ونقرأ في القصص أن كثير فتيات طيبات من خير، ما يعني ليس فيهن أصل الشر، ولكن فقط انتقلت من مرحلة إلى مرحلة، من الثانوية فدخلت الجامعة، من الثانوية دخلت الكلية، من المتوسط دخلت الثانوية، فتعرفت على صديقة سوء أو صديقات سوء وصوروا لهم هالحب، صوروا لهم الجلسات بينهم بأن جلسات حلوة عاطفية غرامية ساعة ساعة ونص ساعتين وتتكلمين حبيبك ويكلمك تحملين صورته ويحمل صورك ترسل له هدية يرسل لك هدية، ظنت هذه الفتاة أن هذا صحيح، وهذا كله بسبب من؟ بسبب جلسة السوء. فلذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى في قوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال في آية أخرى:
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
ليش؟ لأن خل محبة اجتمعت على غير طاعة الله، فلذلك ينبغي الفتاة تحذر من جلسات السوء، لأنهن اللي نرى في واقع مجتمعنا دمرن حياة كثير من الفتيات، فتاة طيبة بخير راح تزور أقارب الله بالرياض من القصيم، راح تزور أقارب الله من جدة للرياض، راح تزور أقارب الله من الشرقية للكويت، أي منطقة تنتقل من منطقة لمنطقة في أي مدينة أو أي بلد، فلا بد أن تحذر الفتاة. وكوننا ذكرنا يا أخوان أن بعض الأخوات ينتقلن من بلد إلى بلد، هذا واقع، ونسمع قصص كثيرة واتصالات كثيرة بسبب هالقضية، أن البنت تنتقل من قطر إلى قطر أو بلد إلى بلد، وتكون هناك البلد الآخر الذي لها قريبة أو كما يقولون صديقة فتعلمها على هذه الأمور التي انتشرت، وهذا من الأسباب، أسباب الوقوع في الحب أو ما يسمى وهم الحب، ويسمى كما يقول الشباب I love you، لأن حتى الشباب أنا صارت فنانون، لو تعرف على واحدة تايلندية بمستشفى ولا فلبينية ولا تعرف الإنجليزي وعرف له كم كلمة إنجليزي طوالي I love you I like you I kill myself for you، يعني أقتل نفسي من أجلك I kill myself for you، ها صار يتكلم حتى بالإنجليزي عرف الحب وكلمات الحب، وهذه مشكلة هي واقع الآن في كثير من الشباب إلا من رحم الله، أن يتوهم الإنسان أنه حبيب وهو ما خلق لهذا، الإنسان ما خلق لهذا، الإنسان عنده رسالة في الحياة أسمى وأعلى، فمن الأسباب التي تجعل الشاب أو الشابة يقع في الحب أو وهم الحب أو كما يسمى بأي أسماء كثيرة منتشرة، حب طار في السماء، الحب والغرام، الحب والهيام، حب من خلف القطبان، يعني أشياء تعجب، حب في الخيال، كلمات حتى الآن تدخلك مع المكاتب ترغم يقل عن 2000-4000 كتاب عن قصة غرامية، وكذلك كانوا يسمونه قصة العشق والولع. فالشاهد أن من أسباب الوقوع في وهم الحب أو الحب المحرم هو رفيقات السوء، رفيقات الغواية، وكم من فتاة انتقلت كما ذكرنا لكم وصار سبب انتقالها شر عليها. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر يقول: اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، لأنه ما كل عمل في السفر يرضاه الله، وما كل سفر يكون فيه بر وتقوى، بل يكون فيه شر وبال على هؤلاء الفتيات وهؤلاء الشباب الذين سافروا، وما أقبح أن يتعرف شاب على شابة في بلد آخر، بل على شابة في بلد غربي، ويبدأ يتلفن لها ويرسل لها الرسائل، ويكون بينهم كما يقولون نار العواطف قد تأججت، ويتواعدون بين 2 أو 3 يلتقون لو يوم واحد في مطار مطارات العالم، وهذا من أقبح ما يكون في حياة الشاب، حيث يكون همه فرجه وهمه شهوته وهمه تلبية عواطفه. فلتحذر الفتاة وليحذر الشاب مما يسمى بوهم الحب أو الحب المحرم الذي لم يخلق من أجل الإنسان، بل هو أعلى وأرقى مستوى، وهذا قد يكون من أسبابه رفقاء السوء ورفيقات السوء. فلذلك أذكر في زمن مضى أمنا الأمهات وسافرنا إلى بلد من البلدان لنرفه كما يقولون عن بناتنا وعن أولادنا، وفعلا سار السفر وانتقلنا إلى بلد آخر، فتعلقت بنتها عبر حديقة، عبر كما يسمى منتزه منتزهات بشاب من الشباب، وصارت العلاقة بينهم قوية، فعندما رجعت البنت إلى بلدها صار بينهم الاتصالات وصار بينهم قصة الغرام، الأم لاحظت هذا، حذرت البنت، هاشتها، تكلمت عليها، خوفتها بالله، قالت: أنا أحبه، أنا أموت عليها، أنا طيب تعالي ما يخالف، حبك يلا خليه تقدم لك، خليه يجي خطبك، تعالي يا شاب اخطب، يوم جاي خطب لو داشر عربي يمسحب جلنطات، حوالي شيء أصلي، لا استقامة ولا دين ولا هداية، مشكلة، هذا لا يزوج. فالشاهد أن الفتيات ينبغي أن ينتبهن، حتى قد تجي فتاة تقول: لا والله أنا حبيت طيب شاب مستقيم، شاب نقول يا أختي هل القضية ذي في أصلها لا تجوز، في أصل كلمات الغزل وغرامة التي تدور عبر الهاتف محرمة شرعا ما يجوز. فلذلك الشاب إذا جاي كلمت ما تقول يوبا يوبا شوف هذا حبيبي خالد، ما تقولين يوبا شوف هذا حبيبي سامي، شوف يوبا هذا حبيبي أحمد، ما تقولين هذا، لأنك عارف أن أبوه تبي يكسر ظهرك لو تقولين الكلام، أمه تبي تطاط وتطربت، لأن تعرف أن هذا عيب، هذا هو من الأدب، هذا ليس من الخلق الإسلامية. لم يتربى المسلمون حتى في صدر الزمان الأول على هالأمور، فلذلك رفيقات السوء يجر لها الويلات، يجر لها النكبات، وتجعل هذا الطريق كما أنه مظلم أسود تجعله أبيض مفروش بالورود. فلتحذر الأخت المسلمة وليحذر الشاب المسلم من رفيق السوء رفيقات السوء الأخوات من أن يجرن، فإن من أسباب الوقوع في وهم الحب وما يسمى بالغرام والعشق هو رفيقة السوء ورفيق السوء. ثم أيها الأخوان الأفاضل الكرام الأعزاء، هناك سبب آخر وهو انعدام أو ضعف التربية الصالحة على طاعة الله والالتزام بأوامره. كم من الآباء هداهم الله، قل أمين، هداهم الله بعض الآباء هيتن ولده، والله ما هيتن ولده كل ربي ما شاء الله يسمن عنده تسمين تسمين دواجن عنده، ما غير يملأ الثلاجة من اللحوم من الخضروات وحسب هذه رسالته في الحياة. لا لا، ينبغي الأب أن يربي أولاده على الدين، يربيهم على الاستقامة ذكورا وأناثا، الأولاد ذكورا وإناثا يربيهم على الدين ويعلمهم الاستقامة ويزرع فيهم الخير من صغرهم ويحذرهم ويجلس معهم ويسمع مشاكلهم، يجلس مع البنات يسمع مشاكلهم ويزرع فيهم الوازع الديني، لأنه إذا صار عندهم وازع دين البنات الشباب صار عندهم وازع ديني يخافون الله وتقوم. لكن إذا الأب صار ها مشغول أو ما باستراحة جالس مع ربعه يقول والله ما أقدر، هذه طلعت لنا 12 سنة يا أخوي، شنو طلعك وازعك الجنة تقول لي 12 سنة؟ عيالك أولى يا حبيبي، طلعك اطلع ليلة خميس بالأسبوع ليلة جمعة بالأسبوع، أما كل ليلة مسمر أنت ربعك لنا 15 سنة ليش يا أخي؟ أولادك اقعد معهم ربهم تربية إسلامية وتقول ما عارف الحمد لله. الآن على قول العوام اللي ما درى قرى مالك حجة، أشرط بالتسجيلات برامج برادو كتيبات باع، اسمع كيف تربي أولادك على الدين عشان أنت تجني ثمارهم يا أخي. لا تظن أن التربية تربية دواجن، لا لا انتبه، وكر بعد تجني خيراتها بعد موتك. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أو ولد صالح يدعو له ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، بنت صالحة ما تطلع بكرة بعد تسوي سمعك وتشوه كما يقولون. إذا جابوا أخواننا بالهيئة رجل من الرجال وطاح على الكرسي اللي بنته عنده قضية قاعد يصيح يقول له رئيس الهيئة والمسؤول الهيئة يا والدي يا عزيز شلون وضعك مع عيالك؟ خلنا صريحين، يقول والله عيالي ما قصرت عليهم، المدارس كل يوم أمسط الواحد منهم 5 ريال وهم 20-50 ريال يوميا، والثلاجة مليانة بكل خير، كل خميس أروح سوق الخضر واملاه من كل نعمة. ليست هذه التربية حبيبي، أنت غذيت الأبدان لكن هل غذيت القلوب؟ هل غذيت الأرواح؟ هل زكيت النفوس؟ كما أن الجسم يتغذى بالرز واللحوم والخيرات، القلوب تتغذى بالإيمان والأعمال الصالحة بكلام الله وكلام الرسول. فينبغي الأب أن يحذر ويربي أولاده التربية الصحيحة السليمة حتى يستفيد منها مستقبلا. فمن أسباب وقوع بعض الشابات والشباب في وهم الحب والغرام تخلي الآباء عن أبنائهم، عدم الجلوس معهم، عدم تفريق الأوقات. يؤسفني وأقول بصراحة، وقريت بجريدة محلية سعودية تاجر من تجارنا كاتب بالخط العريض عندما سووا معلقة صعبي، قالوا شنو وضعك لك فروع في أنحاء المملكة والخليج وكل مكان ولك اسم لامع في سماء العالم العربي بتجارتك، كيف يعني برنامجك وحياتك مع أولادك؟ قال أما أولادي فلا ألتقي بهم إلا يوم الجمعة بعد العصر الساعة 6، ولو تأخر أولادي عن هذا الموعد ما عندي استعداد، لازم الجمعة الثانية يجون يستقبلوني. يا أخي ولد عقليك يا، هذا تاجر يقول لك هذا وضعي، طيب من يربي عياله؟ الخدام والخدامة، السواق والسواقة. وهذا ما جعل بعض الأبناء الآن يتمنى موت أبوه، والله إننا لا نعرف، ويتصل عليه ناس من يدعي بالليل والنهار، بل منهم يقول تعال خذ، أنا أبوي ترى إذا مات بيجينا قال شيء 10 ملايين ورث، 5 ملايين والله لا أعطيك بشارة 10,000 10,000 بشارة، عمره بشارة سيد بشارة يعطيك 10,000 بس بشر موت أبوه، إن أبوه جاءه سكتة ولا جاءه زحفة صدرية ولا جاءه قفلة قلبية ولا جاءه ضرب شوط قلبه، يفرح الولد تعال يا فلان ترى أبوك مات، يصدق ب10,000 شيك، يحلب بالله بعض الأبناء. ليش؟ لأن لم يكن هناك من الأب تربية حيث أن الابن تعلق بأبوه وصار أبوه عنده غالي وله مكانة وله مقام، لكن هيته وربى بدنه وترك قلبه فصار قلبه ما هو لما لبه ولا يعرف لبه، بل ما يعترف بأبوه، بعضهم يقول والله ما يعترف بأبوه يترك أبوك هالشاك ذا هالشاك شاء الله يا أخوي ياخذ، تصدق كل ما يكح بالليل حسبه مات ما يدري للصبح جاي يلمنا. يتق الله الأب، تتق الله الأم، لا سيما أمهات ما يسمونها سيدات المجتمع حمس القبات ذولي، تنتبه ما تصير مثل هذا العرب الجذاء التاجر اللي يقول ما التقي بهم يوم الجمعة بعد العصر. تتق الله الأم تقعد مع بناتها، تعال يصير مشغول بمكتبتها مشغولة والله حاطة النظارة على نص خشمة وتجي بنت تتكلم من تحت، ليت عندنا فيديو يصورون شلون تناظر منه تحت حتى يناظر وش تبين يا بنت؟ انا مشغول ما لفظت لك، شوف الخدامه عندك، شوف السواق عندك، شوف الكلام ذا، ايش الكلام ذا؟ احنا هذا خربط ذي. امن عبد يسترعي لرعيه، ياتي يوم القيامه غاش رعيته، قال ابن عثيمين اي لم يحطهم بالنصح. بعض سيدات المجتمع ما هي فاضيه تقعد مع بنته، وش تبين؟ وش تبين؟ ما فاضيه لك، رجيتي تراك، شوفي ابوك اتصل على ابوك، ايش اتصل على ابوك انت يا الام؟ انت الام حافظ ابراهيم رحمه الله ايش يقول؟ ام مدرسه ان اعددتها اعددت شعبا طيب العراقي، لكن اذا صارت الام رجله اعمال ما هي فاضيه، مره بجده ومره بالرياض ومره بالكويت ومره بالبحرين ومره، لان عندها شركه يا اخي، عندها شركه يا اخي، عندها شركه ما هي فاضيه، هذه مرجعه مع خمس بطاقات، وانت ما معك الا بطاقه العائله، ومع خمس دفاتر شيكات، وانت ما معك الا دفتر العائله. فتتق الله الام ويتق الله الاب، فان من اسباب وقوع بعض البنات بهالمشاكل العاطفيه وتدمر حياتهم، بل وقوعهم كما يقولون في قضايا ادت بين خلف القضبان، سبب اهمال الام والاب. والأم والأب مسؤولين أمام الله، لأن الله حط لهم مكانة ووضع لهم مكانة في القرآن، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، فمن ضيع حق أولاده فليبشر بالنقص. عمر الخطاب يوم جاء ولد يشكو الأب من ابنه، فقص عليه قصة، وقصة مشهورة طويلة، وقال يا أمير المؤمنين صح أبوي له حق، لكن أليس من حقه أن يعلمني وأن يربيني وأن؟ قال بلى، قال إن أبوي ما علم القرآن ولا علم السنة ولا أعرف شيء، وسماني جعل. فقال عمر الخطاب أمير المؤمنين ضيعت حقهم صغارا، فضيعوا حقك إيش كبارا. فلتتق الله الأم، ولتعرف أن من أسباب وقوع البنات والشباب أولادها المراهقين ومراهقات في قضايا حب ووهم حب وغرام ومدوش بعد وسمي ما تشاء أن تسمي من هذه الأشياء، وأعطى من أسماء ما تشاء، فإن من أسباب إهمال الأب والأم. فلتتق الله وتحرص على أن تجلس مع بناتها كل ليلة قبل اللي ينامن، لو ربع ساعة عشر دقائق، تدخل عليهم بالغرفة تشوف أحوالهم بالغرفة، فلان وفلان وفلان ثلاث جميع بغرفة، فلان وفلان بغرفة، وفلان وفلان بغرفة، تقعد عنده سولف معه، تشوف الشرطانة، تشوف إيش مجلاته، تشوف إيش كتيباته، تشوف إيش رسائله، صح لا؟ إذا كان عندك كتاب وأشرطة مخاوية الليل ومخاوية الظهر ومخاوية الجايلة والسندريلا ومش بعد وملك العود، هذه شرطانة وصار كتاب الدرج وتنام على هذه الأشياء وتقوم على أشياء، هذه مشكلة. لا لا، وجه توجيه سليم، وأحذر وأحذر مما يدنس ويلطق الأخلاق، فإن الأمة أمة إسلامية لها منهج ولها قادة، نساءهم لهم قادة ورجالهم لهم قادة. أما الرجال فيتمثلون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين. وأما النساء فهناك أمهات المؤمنين، خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، نساء الصحابة كما يقولون أمهات المؤمنين، اللاتي يعني تشرف العالم الإسلامي في صدره بأخبارهن وقصصهن. وحسبك أن تأخذ قصة من قصة هؤلاء النسوة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، في عهد التابعين وتابع التابعين، فتجد عجب. فلتتق الله الأم، وليتق الله الأب، وليعلم أن ما وقع ولده فيما يسمى بهم الحب وهم الغرام وما يسمى بطرق العشق هو إهمال الأب والأم. ثم ننتقل لسبب آخر من أسباب وقوع هؤلاء الشباب والشابات فيما يسمى بوهم الحب وغرام الحب وعشق الحب. والحقيقة أنا بعطي أسامي كثيرة، لأن إحنا نقع الشباب، بل نستطيع أن نقول معذبين الحب، اللي يحبهم معذبين. لا، ثاني إحنا نعد الحب ثاني للنار، العذاب عذاب الحب، عذاب الحب عذاب. نول احنا صغار، عمرنا على سبع سنين نلقى بالجدران احنا صغار، الحب عذاب والعشق سم قاتل. الشاهد يا اخوان يا اخواتي، فلنحذر، فان هناك سبب اخر من اسباب وقوع الفتيات والفتيان بهذه الامور، وهو تاخير الزواج وعضل الفتاه ومنعها من الزواج الكفر، كذلك تاخير الشاب. سئل الشيخ رحمه الله وادخله الله في واسع رحمته الشيخ الشعراوي، وقيل له هل مريت في مرحله مراهقه؟ قال لا. كلمه قال لي تزوجت عمري 13، وقيل ان عمري 14، والزنداني عبد المجيد كذلك عندما سئل قال انا ما مريت اني تزوجت عمري 14. فما اجمل ان يزوج الشاب سريعا. بعض العوائل وبعض الاسر نعرفها في منطقتنا في القصيم وفي الحجاز وفي الشرقيه وفي الغربيه، حتى ذهبنا للخليج في بعض الدول كالامارات وقطر والبحرين، حتى مصر ذهبت لمصر فرايت بعض العوائل ما فيه بنت غلق 14 15 تزوج، بس المثقفين يقول لك لا يا اخي 15 سنه صغيره يا اخي صغيره، حرام عليكم يا اخي ما تحمل. ايش دراك ما تحمل يا اخي؟ انت عمرك 15 بنت، اسكت، الله يجزاك الجنه، اتق الله خب الله. الرسول دخل تزوج عائشه عمره 6 وبنى بها وهي 9، من هي عائشه؟ صح، وامي وامك وجدتي وجدك، اسال جدك يا مثقف اللي كتبت الجزيره وعكاظ والبلاد، قل كم تزوجتي يا امه؟ تقول لك تزوجت عمري 11، تزوجت عمري 12، ولدت عمري 13، لان هدي محمد خير هدي، من أراد هدي الغير هدي محمد فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صور بدك تمر تزوج عمره 13، خلاص فتحتنا، لا عنده مراهقة ولا عنده قلق نفسي ولا عنده حبوب شباب ولا عنده خلاص انتهى. فإذا جاه الكفر رجاه زوجة لا تأخره لا تعضله، توصل 30 35 يا حبيبي ليش؟ من قال هذا؟ بل جاءت السنة بالتزويج والتعجيب تزوجين. قال علي بن طالب رضي الله عنه: أربعة لا تأخر، الجنازة إذا حضرت، والدين إذا حل، والصلاة إذا وجبت، والبنت إذا خطبت. والبنت إيش؟ إذا خطبت. جاء كفو قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وإيش بعد؟ وخلقه فزوجوا. دينه خلقه مو بدينه أمانته، لأن بعض الناس يخطئ يقول دينه أمانته. طيب يا رسول الله ما فعلنا هذا؟ قال: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ينبغي أن يسهل الأمور. بعدين هذه عاطفة يا أختي الأم يا أخي الأب، عاطفة في البنت، فالبنت تحب أن يكون لها بيت وعش زوجية تأوي إليه. فلذلك لاحظ بنيه وهي صغيرة بيش تلعب بالعرايس الصغار، تأخذ عروس صغيرة وتلفه وتحطه بجنبه وهي صغيرة عمرها 4 5 سنين. ليش؟ لأن هذه فطرة جعلها الله في البنت. ما شوف إلا بنت صغيرة عمرها 4 سنين 5 سنين تقول له بوهلا بسيارة لعبه ومتركب بسيارة ما شفنا بناتنا صغار، ما شفنا هذا ابدا، ما شفنا تاخذ مع سيف هي واخت الثانيه من ضم 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 ولا مسدسات، ما شفنا. لكن شوفها تاخذ عرايس، تاخذ عده مطبخ، تاخذ مكينه خياطه، من يوم تدخل محل الالعاب وهي عمرها 4 5 سنين تنحر الالعاب الخاصه اللي به. فطره فطره الله به. وهذا دليل ايش؟ دليل ان البنت في فطرتها تحب ان يكون لها بيت مستقل، ان ياتي اليها زوج يخطبها فتزوج. فلا ينبغي للاب ولا ينبغي للام ان يكون سبب لتاخير زواج البنت. الأبو يتق الله. بعض الآباء الله يهديه صار عنده 3 مدرسات، كل واحد يمسط منها 8000 أو 10000 30000 شهريا، والله من قلبه زوجة. وهذا يا ويلهم قيامة. فمن أسباب دخولها الفتيات في الحب وهم الحب والغرام وما يسمى بالعشق هذا التأخير الذي يحصل من الوالد بعدم تزويج بنته أو بحجة الدراسة كما يقولون. وأذكر أن مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز الشيخ أطال الله في عمره على العمل الصالح ألقى محاضرة في كلية من كليات البنات، فعندما ألقى 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 جت بالأسئلة، جاء سؤال أول سؤال: يا شيخ نحن ندرس في الكلية ولكن للأسف نتخرج فلا نلقى ولا نجد وظائف. بنات الكلية يقول للشيخ بهذا السؤال: ما العمل؟ فقال الشيخ: من قال لكم أنكم تدرسون لتتوظفوا؟ تدرسون لتثقفوا وتعلمون أمر دينكم ودنياكم، حتى إذا ما تزوجكم وجاءكم أولاد تعلمون أولادكم وتعلمتوا. ليس شرط المرأة أن تزوج لي تخرج وتوظف، مو بشرط. المرأة في أصلها وقرن في بيوتكن، ما قال سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن، هذا الأصل. لكن لو تيسرت وظيفة لا بأس، وما يمنع أن تزوج تدرس ويتزوج. بعض الأباء بنتوا بالثانوي يقول أخذ كم دراسة؟ هذا نشوف عوائل القبر في كثير من حال المملكة والخليج، تتزوج وهي في الثانوية العامة وتدخل الجامعة وتخرج وهي مع زوجها، أريح البال وأريح البال. هذا مهم يا أخوان يا أخوات، ينبغي للأب أن يتق الله فلا يعضل الفتاة عن الزواج، فإن هذا يسبب لها ما ذكرنا من أسباب قد تدخل في قضايا عاطفية وقضايا غرام. وكذلك من الأسباب أسباب العشق والوله والحب والغرام وانتشار هذه القصة بين الشباب والشابات سببه الاختلاط بين الجنسين في الأسواق والحدائق والمنتزهات والشاليهات والأماكن العامة، أنه يكثر اختلاط بين الجنسين، ما يصير هناك حدود، لا لا، ينبغي أن يفرق بين النساء والرجال. حتى في المنتزهات يكون أماكن عائلية ممتعدة ما يصير فيها اختلاط للشباب، وهذا الحمد لله متواجد في كثير من المملكة، ونسأل الله أن يبقى مزيج الخير. هذا اللي ينبغي، ولا ينبغي خروج المرأة بكثرة، ينبغي تبعد كل البعد عن كما يقولون ساحات الرجال. فلذلك عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصفوف قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ليش؟ لأن الأول الصفوف قريبة للرجال، فصار خير الصفوف للنساء آخرها. فلذلك نحرص يا أخوان يا أخوات أن نبتعد عن اختلاط النساء بالرجال، وما يناديه الغرب وأذنابهم من الذين درسوا عندهم وجاءوا البلاد الإسلامية وطلبوا هذا، فهذا يندلدل على قلة دينهم وقلة تفقههم في كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن إيش من وراء حجاب. فالاختلاط بين الجنسين يسبب هذه القضايا، قضايا الغرام والعاطفة وقوران العواطف والعشق، فينبغي أن نبعدهم، لا سيما إذا بلغ الأطفال الحلم. وينبغي للرجال أن لا يسمح لامرأته أن تصافح أو تتكلم من غير ذا محرم، عيال عمها عيال خالها، لا سيما كذلك أخوان الزوج. ينبغي للمرأة أن تتق الله، أخوان زوجك حرام لك شرعا أن تصافحين أو ترقق الكلام معهم أو تركبي معهم من غير محرم. وهذا يحصل كثير، تجد المرأة راكبة مع أخو زوجها بحجة أنه أخو زوجها. أخو زوجك من يوم تموت يموت أخو زوجك يتزوجك أخوه، يجوز شرعا من يوم تنتهي كما يقولون عدة الحداد 14 و10، فلا يجوز، حرام. ينبغي عدم التساهل بهذا حتى لا تبنى عاطفة حب. نعم ينتبه، لأن المرأة إذا رأت من يخدمها ويكرمها ورجلها مو بلمها قد تتعلق به، إنسان بشر معرض للخطأ فالإنسان يجتنب أسباب كما يقولون المرض، وتحذر المرأة فلا تصافح أخو زوجها، ولا تركب معه من غير محرم، ولا ترقق معه الكلام، ولا تكثر معه المزح، زملاء زوجها، هذه كلها أسباب، وأسباب اختلاط كما يقولون إما فعلية كما قلنا في المنتزهات والشريهات والأسواق والحدائق، أو قولية بأنه يختلط كلامي بكلامها بكلام عواطف، وأنا والله تعبان مع زوجتي، وأنت إيش أخبارك أم فلان، قالت والله حتى أنا تعبان مع زوجي. هذا ينبغي أن يحذر منه وأن يتقي الله الإنسان فيه. وكذلك من أسباب وقوع الإنسان ووقوع الفتاة فيما يسمى الحب ووهم الحب وغرام الحب وغيره كما قلنا لكم من أسماء كثيرة، ولا سيما المرأة، إحساس الزوجة بتقصير زوجها، إحساس الزوجة بتقصير زوجها في حقوقها عليها، خاصة الحق العاطفي أو السهر كثيرا خارج البيت. شلون الحق العاطفي؟ يعني تلقى الرجل كما يقول أحد الكتاب في الجزيرة تمثال شمع، أو كما يقول عسكرية في البيت، لا غير طالع داخل آمر ناهي، لا تجد سويت الغداء، طبخت العشاء، زينت الفطور، غسلت الثياب، وكلت العيال، نومتيهم، بس أوامر عسكرية. هذا غلط، غلط. ينبغي للرجل أن ينتبه، لأن المرأة مهما كان عندها غريزة عاطفية تحتاج أن تشبع هذه الغريزة. وذكرنا لكم في أول الكلام أن عاطفة المرأة أقوى من عاطفة الرجل، وعاطفة المرأة تسبق عقلها، ليس كالرجل عقله يسبق عاطفته. ينبغي أن لا يهمل هذا الجانب العاطفي حتى لا تقع المرأة في أمر لا يحمد عقباه. وش أسوي؟ أعطيها الكلام وزين لها الألفاظ. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزين الألفاظ، يقول لعائشة يا عائش يا حميراء، هو أشرف الأم وأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. ينبغي له أن يحسن ألفاظه معها ويعطيها أحسن الكلام. بعض الناس ما يعرف يقول الكلام، نعوذ بالله من أسقط الكلام. والله أعجبني صديق لي، الله يوفقه، يقول أمين، قل أمين وزيد أبو أحمد، إني تعجب أنه وهو يخاطب رجال زملاء وبلعم يتصل عليه وهو رجال، هلا يا بعد عمري، هلا يا حياة، هلا يا... وهو قلت تعجب هذه الألفاظ ما شاء الله عليك، عساك تطرقها. والله بالعكس، هذا ينبغي، هو رجل، ينبغي للرجل أن يتلفظ ألفاظ طيبة من حرمته، يكسب ودها، يتغزل بها من حين لآخر، يحاول أن يجعل بها شعر. أعرف أن أحد الإخوة يأخذ من أشعار الموجودة ويقلب اسمه، إذا كان اسم فلانة موجود يغير الاسم على اسم زوجته عشان يكسب ودها. ليش؟ لأن الكلام اللين والكلام الذي يهز العواطف والمشاعر تحتاجه المرأة. وش يضرك يا أخوي إذا أرسلت له بالجوال رسالة تقول لها صح بعدي عنك تعبني وقربي منك ريحني، بس هالكلمتين، والله أنت تجي تلقى أحسن غدا مطبوخ، كلمتين يا حبيبي. ولا سافرت ورحت منه ولا منه، قعدت لك 3 أيام 4 أيام ورسلت الرسالة أنا وين وأنت وين، أنت تعرفين زين وأنا أعرف زين، الله يجمعنا بدت سن الغمارتين، كلمتين تنبسط، تقول آمين الله يجمعنا بدت سن الغمارتين. كلمات يعني ما تكلف شيء، والله ما تكلف شيء، لكن بعض الرجال في جلاف للأسف، خلاص أول شهر وثاني شهر هو عنده كلمات الحموم، عقبه خلاص ما يعرف الكلمات، شطب عليا هدية يا حبيبي تشري ب40-50 ريال إذا رحت المنطقة ورجعت كتبت عليه كلمتين حب، كلمتين أهدي لك بعد حب طويل معك يا زوجتي العزيزة، هدية، قرر الطيب، استشوارات، من الأشياء اللي تلبس المرأة تحتاجها شيء من أدوات التجميل، تلبسه تلبيسة بسيطة وتهدي له، هذه تنزلها في قلبها منزل مو بسهل. هذا الرجال ترى الجوال معه سنة والله ما رسل رسالة، ولا تقول يا أخي أنت فاضي، تأثر بالتمثليات، وش تأثر بالتمثليات؟ هي عاطفية تحتاج ما. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة، حديث رواه البخاري، الكلمة الطيبة صدقة، والله يرحم، وقول أمين من عثيمين استفدت منه فايد، يقول الكلمة الطيبة صدقة، هذه العامة الناس، لكن أهلك أولى، زوجتك أولى، تعطي كلمتين ترقق مشاعره. سافر إذا سافرت، ما هذا بعض الرجال جلوف يسافر أسبوع ما يكلم مرته، لا يا أخي كلمة أول ما توصل، والله إني وصلت، والله إني دخلت الديرة حسيت إن الديرة ما بأحد بفراقك، كلام يجعل المرأة سبحان الله تستأنس، وكما يقولون تنبسط، تعلق بزوجها أكثر. وحين نتكلم يا أخوان نتكلم على عامة الناس، لا نخص منطقة بعينه ولا بلد بعينه، نتكلم عن هذه الأمة الإسلامية في مصر وفي المغرب العربي في تونس في الجزائر، كل رجل من هؤلاء الرجال في هذه البلاد الإسلامية ينبغي أن يتعاطى مع حرمته. بعض رجال أعمال كما ذكر لكم انشغل في بحر أعماله وانشغل في كما يسمونه بتجاراته، ولا يوم اتصل حرمه أو رسل له رسالة عاطفية في سفره. يا أخي أنت مسافر مثلا الكويت ولا مصر ولا أي بلد، عندك أكيد أنت رجل أعمال، عندك مكتب فاكس بيتك فاكس، أرسل له الصبح. أنا أعرف أحد الأخوة راح لأوروبا وكل عقب 3 أيام وين بالفاكس يرسل له، إذا قامت الصبح للورقة قدامه، زوجة الغالية، زوجة الحزينة، كم يطول على الليل فراقك، كم يطلع عليه الصبح وأنا بعد إذا طلعت من الفاكس طار عقلها كاليوم. بل يقول لي الله يغفر له أن تأخذ تروح توري خواته من فرحه وناسته، وتقول شوفها زوجي صح بعيد عني بجسمه لكن قريب مني بقلبه، يا سلام. فينبغي للرجل أن يحضر حتى يحذر حتى لا يوقع ويكون سبب في وقوع زوجته في هذه الأمور. وكم من القضايا نسمع من الإخوة يعني سواء عبر اتصال الهاتف أو ما نراه أو ما يكتب في بعض الجرائد وبعض القصص، كما يقولون مجلة أهلنا وسهلا بالطائرات عندما نأخذها نقرأها نقرأ قصة عاطفية آخرها الموت. وإيش بهذه المسيرة؟ أن البنت الزوجة تعلقت بواحد وهي متزوجة، رأت واحد خدمها كذا ما وجد كلام من زوجها، فينبغي أن تشبع المرأة بالحق العاطفي وأن لا يكثر السهر خارج البيت، ويعطي حق امرأته من التبكير إليها والحضور معها. ويجب على المرأة كذلك أن تتقي الله ولا يكون هذا التقصير من الزوج سبب ارتكابها ما حرم الله من الوقوع في قضايا الحب والغرام، بل هي تعطيه حقه كامل، حقه حتى العاطفي، وتطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. حتى لو عرفت، لأن بعض الزوجات تعرف أن زوجها على خيانة في قضايا حب وغرام مع نساء أخريات، ينبغي لا تبادر الشعور تقول والله لن تقمنه ما دامت يفعل كذا بسوي كذا. لا لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ائتمن من ائتمنك، ثم قال إيش؟ ولا تخن من خانك. الرجل إذا كان ما يخاف الله ما يتقيه، له علاقات مرأة مرتين تكلم قدامك أو تصل أو تلقى الرسائل بالجوال من بعض النساء، ما بادر نفس الشعور أقول أنتق من نفسي أنا وريش لون ما دامت خالنا أخونه. لا لا، ينبغي أن تتقي الله وتخافه وتراقبه، فإن هذا الأمر خطير جدا، والزنا فاحشة عظيمة، وليس قضية قضية حب كما تعرفون، لا تتوقف على حب بل تتعدى إلى أمور كثيرة. فإذا لم تجد هذا بزوجها فالرجل ينبغي أن يتقي الله بعاطفته مع المرأة، فإن المرأة لم تجد بهذا بزوجها فستجده عند فلان وفلان، فإن هذه الأسباب التي ذكرناها وأكثرنا منها كلها قد تكون سبب مباشر في وقوع الحب والغرام والهيام وغيره. ولكن الرجل إذا عرف حق زوجته عليه وعرفت المرأة حق زوجها عليها، وكما قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ارتاح الرجل ارتاحت المرأة، وبنيت الأسرة على أساس إسلامي. وكذلك كما أن ذكرنا بعض الأسباب التي قد يوجد غيرها لم نذكرها، نذكر الأضرار من الحب. الحب له فوائد، له منافع، ذكرنا لكم في أول الشريط من منافع الحب وفوائد الحب، ولكن هناك أضرار، وقد تكون أضرار قوية تؤثر على الأعراض وعلى الأموال وعلى الأرواح، تؤثر على أشياء كثيرة. نذكر بعض أضرار الحب: فقدان الأمن والراحة والخوف من الفضيحة. وذكرنا لكم أن الرجل يحمل عيبه جيبه، أما البنت لا، كون الشاب يعرف أخوانه ويعرفون أصحابه أنه يحب قد تمرونها مرة كرام، لكن الأخت البنت الشابة كون أخوها يدري أنها تحب لها علاقة وأبوها يدري يختلف وضع. فلذلك تجد أن البنات التي يعني يتعلقن بشباب غالبا تلقى الشباب يسجلون لها كلمات هاتفية، هذا الغالب يسجل له مكالمات هاتفية يطلب منها صورة باسم الحب، أنا والله لازم أنوع صورك، لازم أقوم على صورك، لازم أحط الصورة بالدرج، لو بسافر المكان أحط على الطبلون، فأرجوك يا فلانة أعطي صورك، فيأخذ منها صورته يسجل لها هجرطة. بل للأسف إذا أعطته هدايا أعطته أشياء قد كتبت عليها اسمها وتوقيعها ووضعت فيها بعض كلماتها تجد يحتفظ فيها. لماذا؟ وش السبب؟ لتكون بمثابة تهديد له، لو بيوم من الأيام قال لازم أطلع معك، لازم أشوفك، لازم أقابلك، قالت والله ما أقدر، حنا عائلة محافظة، حنا يعني أبو شديد ما خلينا نوصل للبقالة، قال شوفي والله العظيم أقسم بالله العظيم والله ما أطلعين معي، لاجدع الصورة بسيارة أخوك واكتب عليها هذه أختك أوريت شلون، يهدده. وهذا الشيء سمعناه واتصل علينا في كثير من أنحاء دول كما يسمون مجلس التعاون، ليس من منطقتنا المملكة السعودية بل حتى في الكويت في قطر البحرين، يهددها لأن عائلة شريفة عائلة محافظة عائلة ما تعرف هذه الأمور، لكن التقى معها على البحر صورها وياها صورته وياه، سجل له شريط بالسيارة يراكب معه حتى مسجل يتسولف معه بنفس السيارة، فماذا؟ يهددها. فتعيش البنت في عدم أمن وفي قلق وفي خوف من الفضيحة، بل بعضها تقول ما يخالف على شرط إني إذا طلعت معك تعطينا الأجر وتعطينا الصور، يقول أبد والله العظيم بس تشوفه وأعطيك إياها. فإذا طلعت معه وعطاها إياها وشيء اتصل عليه بعد يوم أو أسبوع وقال له ها 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 أنا أعطيتك ذولي وعندي الأصل أعطيتك الصور. وهذا حصل كثير، بل للأسف واللي أقبح من هذا وأقسم بالله العظيم أن بعضهن يهددن بهذا بعد زواجهن، والله العظيم بعد زواجه وقد تمت لها زيجة سعيدة مع رجل طيب وتمت السعادة بينهم، بعد 6 شهور سنة إذا بالهاتف يرن وإذا بالذئب يتصل، الصور ما زالت عندي والأشرطة ما زالت عندي. فلذلك من أضرار الحب أن تعيش الفتاة في قلة أمن وقلة راحة وخوف من الفضيحة وقلق وهلع لا يعلم مداه إلا الله، ولا يعيش إلا هذه الفتاة التي قد ورطت وصارت ضحية من ضحايا الحب. كذلك من أضرار الحب فشل الحياة الزوجية وكثرة وقوع الطلاق في المجتمع. كيف الحب سبب وقوع الطلاق في المجتمع وكثرته؟ نعم، لأنه غالبا كما يجري الدراسة علمية في الولايات المتحدة الأمريكية تبين أن معظم الذين تزوجوا بعد قصة حب كبير لم ينجح. هذه دراسة علمية مؤصلة أجريت على الولايات المتحدة بل حتى في بلاد المسلمين أجريت دراسات في المستشفى التخصص بالرياض على الطلاق، ووجد أن أكثر حالات الطلاق إنما تقع من الزيجات اللي تمت بعد علاقة حب، وهذا نشرته مجلة اليمامة في عدد 1482، وقد صرح بذلك الدكتور عبد الرزاق الحمد رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة الملك سعود. ارجعوا لهذه المجلة عدد 1482 وانظروا ماذا صرح بها الدكتور جزاه الله خير، أنه أكثر حالات الطلاق التي وقعت بسبب علاقة حب قبل الزواج. وأنا من الناس اللي عشت حالات طلاق في كثير من الحالات ومجلس التعاون، دعيت للإصلاح وجلست مع الرجل وناقشته، تكلمت مع المرأة خلف حجاب أو عبر طريقة والدتها وأخوها وأبوها، فإذا سئلت هذا السؤال وصار المكالمة بالهاتف قلت يا أختي ليش كذا مشاكل أنت؟ الحمد لله عارفته قبل لا تأخذينه، يعني شايفك وشايفته. قالت بالعكس، بل أنا لي قصة حب معه لمدة سنتين، لمدة 3 سنوات، لمدة سنة. طيب وشلون؟ ليش هذه المشكلة؟ ليش وصل هذا الحد إلى إهانتك وإهانته واحتقارك واحتقاره ومشاكل سمع بها القريب بعيد؟ قالت وش أسوي؟ أجل ذلك شوف الناس اللي حبوا تزوجوا وبعدما تزوجوا جاهم الحب، جاهم الحب، وهذا نعرفه كثير كثير مجتمعات الناس. الحمد لله الدول المحافظة والعوائل المحافظة في المملكة وفي دول التعاون كالكويت وقطر والبحرين ومصر والمغرب العربي وغيره، تجد العوائل المحافظة اللي بناتها ما يعرف الأشياء ولا يعرف إلا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يخطب الشاب الشابة يقول له بعدما يسأل عنه ويعرف أن دينه وخلقه يقال له الأب تعال لتراها، فيأتي ويجلس وبحضرة أبوها بعد. ها صح الله يا شيخ، حضرة أبوها، حضرت أبوها، مو بعد يقعد معه يسولف معه ساعة ساعتين من دون محرم ويروح يتمشى معه ويسولف معه ومدة أسبوع 10 أيام جديد جديد من هذا، هذا خطيب ينزل خطيبك ده فوزية وخطيبة فوزية تجلس تمشى معه، لا لا هذا لا لا، يشوف أشوف الشرعية التي قال صلى الله عليه وسلم اذهب وانظر إليها فإنه آدم يولد بينكم، فإذا رآها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آدم، ما معنى آدم؟ يعني آدوم للألف والمحبة، مجرد ان تراها سبحان الله حال خطبتها بحضره وليها ان كان الله قسم بينكم هالنظره ذي هي تكتسب القلب، ثم اذا اخذتها تحبها عن ايش؟ تحبها من الصفات اللي عاشرت فيها. غالبا المحبين اللي يحبون بعض كل واحد يخفي عيوب عن الثاني، فتجد الحبيب ذا والحبيب ذي تبين له محاسنه وهو يبين محاسنه، يقول والله انا احب كذا وانا احب كذا، ما يقول انا اقشر ترى طبي حار ترى انا حمش ترى كلمه تولع اللمبه الحمراء، وهي ما تقول ترى والله شوف انا انسان ما اتحمل، تبين الوجه الحسن وهو يبين الوجه الحسن. فاذا ما تزوجوا بعد قصه حب لمده 3 سنوات او كما قالت الفتاه 4-5 سنوات، يفاجئ الزوج بصفات غير الصفات اللي يسمع بالتلفون، وتفاجأ الزوجة بصفات غير اللي سمعتها بالتلفون، غير الأحلام اللي بنيت وغير الأحلام الذي بنى، ويقع هذا ضرر من أضرار الحب، وهو كما يقولون فشل الحياة الزوجية وكثرة وقوع الطلاق في المجتمعات، لأن هناك علاقات حب وغرام قبل الزواج، وهذا من أضرار الحب.
وهم الحب
كذلك من أضرار الحب، تعلق الشاب بالشابة وتعلق الشابة بالشاب، حيث يتعلقون وتتعلق قلوبهم، بل ويتعذب هذا المحبوب بمحبوبه عذابا شديدا، كما قال ابن القيم من أحب شيئا غير الله عذبه الله به، وصدق من قال فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأى شوقا إليهم ويبكي إن دنا خوف الفراق، فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي، يعني ورطة ورطة وحشني وانت أصد عيني شغلني وانت بعيد، يقول فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي، يعني الدعوة عذاب وتعب، بل قد تعذبه محبوبته وقد تجعله أسيرا له، تجعله أسير عنده في قبضته، تسومه سوء الهوان وهو في سكرة لا يعلم عن ذلك، سكرة الحب وسكرة العشق، كما قال الشاعر كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب، كل ما كلم سكت السماعة، قالت والله عندي أمي سكت السماعة، قال والله أخوي جاء سكت السماعة، قالت والله ما أقدر أكلمك اليوم سكت السماعة، قالت والله اسمح لي، ليش عن تعذبه؟ هو حالته حاله ما غير تنقل من كبينة لكبينة ومن محل لمحل، يدور بالسيارة وده يلقى وقت، تعذب تعبان حالته حاله.
وهم الحب
ملكت وآدي بالقطيعة والجفا وأنت خالي البال تلهو وتلعب، ليش؟ لأنه الرجال خلاص مروح تعبان، والله إن هالمحبين يكتبون على عناوينهم واحد كاتب من المشتقي يعني شقة يوم حبة، يوم حبة شقة تعبني الشقة عز تالي والهم من سود الليالي لزمني، شوف والهم مع سود الليالي لزمني، كل أشوفه بالقساوة تعالي والموت لحياض المنايا دهمني، حتى الرفيق اللي على الروح غالي أعز كل الناس جاره ظلمني، ما غير يتهرب عنه ويتهرب عنه وهي تهرب عنه، فالمقابل قد هو يتهرب عنه لأنه خلاص اللي يبنه القطه حبه وخمه وطلح وياه وكذا خلاص مل منه، فتلقاه يتهرب، هي تتعذب، هي شاقي بالبيت حالة حالة معذبة مشتقية تعبانة ضايق الصدرة هموم وغموم
وهم الحب،
ولكن هما هو خالي البال مرتاح، وأنت خالي البال تلهو وتلعب. فالشاهد أن من أضرار الحب هذا الشيء وهو تعلقه وتعذبه بمحبوبه، وكم من الناس تعذبوا، وكم من الناس بل كما قال ابن القيم وصل أنه تمكن من القلب واستحكم وقوى سلطانه. يعني هل حب ذلك بالقلب والعشق تمكن من القلب واستحكم وقوى سلطانه حتى أفسد ذهن الرجال وصار عبد الله ما غير يوسوس به وما غير يفكر به، بل حتى قد يصل به إلى الجنون. وقصة مجنون ليلى ما يخافي عليكم، ليلى وقيس وعبلة وعنتر، مجنون ليلى سمونه، مجنون إيه؟ مجنون ليلى، حتى أن هذا يصيبه الجنون. وقد صدق من قال قالوا جننت بمن تهوى، فقلت له العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في حيني. فلهالدرجة وصل. فلذلك ينبغي إنسان ألا يعيش هذه الأمور. والله يا أخوان من أضرار الحب أنه يصل إلى درجة القتل، نعم لدرجة القدر. وقد قيل لهم وقال لهم الغنيين قد مات شهيدا يا ولدي من مات فداء للمحبوب، يعني قال لهم غني أن يموت من أجل الحب هو يموت شهيد. فصار في قتل الحب. وحسبك أن تقرأ في مجلة من المجلات وجريدة من الجرائد وتنشر تقول قصة تلك الممرضة العربية التي حكم عليها بالإعدام بتهمة القتل العمد المشروع. وكانت هذه الممرضة يشرب قتله أنها كانت تشتغل عند دكتور وكانت بالعشرين من عمره، وحاولت تحبه وحاولت تبين له عاطفته وحاولت تبين له علاقته وحاولت أنه معجبه، لكن هو ما أعطاه وجه، ما أعطاه وجه ولا قفة، مرة مصاد عنه فانقهرت. فصارت كل ما جاء مريض راجع تعطيها إبرة ولا حقنة تموته، وهات واحد واثنين وثلاثة وعشرين قتيل في هذه العيادة عند هذا الدكتور عشان تشوه سمعة الدكتور اللي ما أعطاه وجه. والنتيجة أن حكم عليها بالإعدام والقتل. وهذا سبب إيش؟ سبب أن تحب الدكتور والدكتور ما أعطاه وجه، فوصل إلى درجة القتل. بل إنك تعجب أكثر وأكثر عندما ترى قصة أخرى ثبتت في جريدة نشرتها وقالت أن طيار مغربي حب وحده، يوم حب وحده ما تزوجه، أخذت واحد غيره، فوجئ بيوم من الأيام وبيركب بالرحلة، طبعا الكابتن غالبا يعطونها إيش؟ اللستة، يسمونها اللستة أو رقة اللي بالركاب، فرأى اسم حبيبته، فيقول هذا إنه حاول ألا يركبون، هذا الرجال هو حبيبته إنه ما يركب مع الطيارة، فرفضوا قالوا مالك حق إنك تردهم، وركبوا. يوم ركبوا وقد اعترض عليهم سلفا وجوده بالطيارة، وجود هذا وحبيبته، وسوى من قهر ثارت العاطفة، ثار الحب، قد مات شهيدا يا ولدي، من مات فداء للمحبوب، فصار وشو؟ قاد الطائرة إلى حفل موت جماعي، ذهب ضحيتها جميع الركاب، صقع الطيارة بجبل وموت كل الركاب. ليش؟ حبيبي تركبت معه ولا يقدر يكلمه، وهذا أثر حب قتل الأبرياء. فلذلك يا أخي العزيز صدق والله الشاعر يقول وعش خالي البال، فالحب أوله عنا وأوسطه سقم وآخره قتله. وهذا الطيار وهذه الممرضة بسبب الحب قتلوا أنفس بريئة. فلذلك الحب أول ما يكون لجاجة يأتي به وتسوقه الأقدار، حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كباره. فأنصح الشاب أن يحذر من أمراض الحب وأضراره، أضرار وأمراض ومصائب بلاوي. والله أنه مرض يمرض به قلب الشاب والشابة، وصير الشاب والهانة عاشقه متيمة حتى تتعب، وحتى قد تصل بها لدرجة القتل وقد تقتل نفسها. وحسبك أن تعرف قصة تلك البنت الشابة التي نشرتها تلك المجلة، وهي مهمة جدا هذه، لأنها قالت هذه الصحيفة أن في إحدى الدول العربية شاب حب شابة، حبه مر وحبته وعجزوا عن بعض من الحب. طيب وش النتيجة؟ النتيجة أن الجماعة ما وافقوا، أهل البنت ما وافقوا، قالوا هذا مو من مواخيدنا، هذا ما يصلح لنا، هذا مو من جماعتنا، وما شلون بنت ما نقدر. فالبنت تحبه ويحبه وعارفين قصة روميو وجولييت. فهو سووا وجدوا هالشاب اللي عمره 24 وهالشاب اللي عمره 22 قد قتلوا أنفسهم برصاص. وأشارت التحقيقات أن هذا الشاب والشاب وجدوهم ملطخين بالدم، ووجد رسالة بينهم، وقالوا أن الشاب أطلق أولا هو على الفتاة الطلقة ثم أطلق على نفسه. وهالبنت قعدت 3 أيام في العين المركزة وفاضت روحها، ماتت بسبب إيش؟ بسبب أنهم ما زوجوهم البعض، يضعيفين ضعيفين. وهذا بسبب إيش؟ بسبب أن هؤلاء مرضوا بالحب. فلذلك الحب مرض إذا لم يستقى من الكتاب والسنة، مرض إذا لم يكن هديه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك سنذكر لكم طرق العلاج بعدما ذكرنا أضرار الحب. أضراره والله أضرار لا تعد ولا تحصى، فلنتق الله ولننتبه يا إخوان من أضرار الحب
وهم الحب.
أما طرق علاجه الإخوة والأخوات فهي كثيرة، وقد سال قلم العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ذكر عدة طرق للعلاج، ولكن نحن نذكر بعضها ومن بعض هذه الطرق الإخوة حتى نعالج أنفسنا، لأن كل إنسان بالصحة ما يبي المرض، إنسان إذا جاء الموت هذا ويحيد على الموت.
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
كل إنسان ما يبي المرض، فأنت عشان تعالج نفسك خذ هذه الطرق، وارجع كذلك ابن القيم وانظر بسطه رحمه الله لها وكيف ضررها في أمر الدين والدنيا، لأن مثل ما ذكرنا لكم أن أضرار الحب ليست على الدنيا تتوقف بل حتى على الدين، فكهؤلاء الذين قتلوا الأنفس والأبرياء بغير حق كم لهم عند الله عقوبات.
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها.
هؤلاء قتل أنفس، هالممرضة دي التي قتلت عدة أشخاص، وهذا الطيار اللي قتل كل ركاب الطائرة، هذا من أضراره في الدنيا والدين. فذلك طرق علاج أيتها الأخت العزيزة، ونحن نخاطب الفتاة بالذات لأن غالبا هي التي تتسبب في وقوع الشاب. الله عندما قال الزانية والزاني وقدم المرأة يقول علم للغالبا المرأة هي التي تسبب هذه الأشياء، غالبا المرأة هي التي تكون سبب وقوع الرجل عليها، أما المرأة المحتشمة المرأة العفيفة المرأة الطاهرة مجرد أن يؤذيها أحد أو يحاول مع أحد فترفع صوتها أو تعلي كلامها أو ترفع شيء من الأرض عليه يولي هاربا، لكن متى ما استرخت ورخت وأطلقت الكلام وأطلقت النظرات جرأت الرجل عليها. فلذلك من العلاج والإخوة حتى لا تقع الفتاة في هذه الأمور، وهي أمور الحب والغرام والهيام، من طرق العلاج أولا ملء القلب بمحبة الله تعالى وذكره وطاعته حتى يطمئن قلبك. والله يطمئن يا أختي، والله يطمئن، كما قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا كثرت الذكر وكثرت الطاعة ومليت قلبك من حبه اطمئن قلبك، وكذلك ارتاح بالك، لأن بعض الناس الآن يقول والله بالي مشغول، مشغول باله. طيب تبي بالك ارتاح، تبي بالك يطمئن، تبي بالك يصلح، اسمع ماذا قال الله تعالى في سورة محمد.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
أصلح بالهم بعد هذه نتيجة دنيوية، أما الآخرة لها نتيجة عظيمة.
سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
لذلك قال الله في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياة طيبة. فمن أول أسباب وطرق العلاج لهذا المرض وهو مرض الحب والغرام والهيام ملء القلب بمحبة الله، ثم أن يتقي الإنسان ربه، أن يتقي الإنسان ربه. الشابة الفتاة تتقي الله وتعلم أن الله سيرزقها إذا اتقته، بدل ما تعرف لي على واحد تغازل لي واحد عشان يجي خطبة، لا اتق الله لأنه مغازل حرام، فمن يتقي الله يجعل له إيش ما خرجه. هذا كلام رب العزة جلاله.
ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا،
وكما قال الله في سورة الفرقان يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال ابن سعدي بن القيم يجعل لكم فرقانا أي تفرقون به بين الحق والباطل. ليش؟ لأنه صار عندك تقوى يا أختي العزيزة، فحتى هذا الذئب ما يغشك، ما يلعب عليك، ما يلبس، عندك تقوى، والتقوى أمر عظيم. قال ابن القيم ذكر التقوى في القرآن في أكثر من 200 موضع، ويكفي أنك تحيطك معية الله إذا ما اتقيته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فثاني سبب أن يكون عند المرأة الشابة الفتاة تقوى من الله، وأن يكون عند الشاب تقوى من الله حتى ييسر الله له أمر حال. ثالثا يا أخوة استشعار نظر الله إليك واطلاعه عليك يا أختي، واطلاعه عليك يا أخي. إذا قعدت تتكلمين باقي الليل، إخوانك نايمين في البيت، خواتك نايمات، اعلم أن اطلع عليك مراقبك، خافي منه، خافي من عذابه، خافي من انتقامه، لأنك إذا خفتي أعطاك الأجر وأعطاك الحسنات.
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
وقال عز من قال عليما واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنته. خوف يالله، إذا رفعت السماعة كلمتي صح ما يسمعني إخوانك، ما يسمعونك أهلك، لكن يسمعك الواحد الأحد بسمعه وبصره سبحانه، وفوق عرشه بائن عن خلقه، ولكن أحاط سمعه بكل شيء سبحانه وتعالى. قالت عائشة في البخاري تبارك سمع الله عندما جاءت المرأة وتشتكي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قالت عائشة تبارك سمع الله، والله ما بيني وبينهم إلا ستار، وقد خفي علي بعض كلامها، والله من فوق سابع سماء سمع كلامهما، وأنزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ثالثا فينبغي الفتاة أن تستشعر نظر الله إليها وأن تخافه سبحانه وتعالى وتراقبه. رابعا يا أخواني يا أخواتي اجتناب كل ما يهيج الغريزة الجنسية ويؤجج المشاعر العاطفية وكما يسمونها الرومانسية. فأي شيء يؤجج مشاعرك يؤجج حاسيسك، تمثيليات، مسلسلات، حب غرام، أفلام مدبلجة عبر القنوات الفضائية، نسأل الله أن يهدي مقائمين عليها أو يأخذوا مخدع عزيز مقتدر، أفلام مدبلجة صورت الحب والغرام حتى الخيانات الزوجية. فتبتعدين ابتعاد كلي عن هذه الأفلام وهذه ما يسمونها بالمجلات العاطفية والغرامية والأشعار والقصائد اللي يطلع لك قصيدة في كل جريدة في كل مجلة، أحبة والليل يناديني، أحبة والصبح يطاردني، أحبة وذبحونها، كأن الحياة كلها حب. أشغلوا البنات وأشغلوا الفتيات بالحب ومن دلعك وما أدريش بعد وها ودلع يا كايدهم، الله يرحم حالكم يا مطربين اتقوا الله. فلا تسمعين لهؤلاء ولا تقلين لهؤلاء، كل ما يؤجج الغريزة ويثير ما يسمى بالعاطفة والمشاعر ابعدي عنها، هذا من العلاج. لأن إذا صار عندك سكر وش تسوي؟ تأخذ إنسولين وتبعد عن ما يسمى بالحمية في الشرع، علاج يسمى الحمية، يروح للدكتور مرتفع عند الضغط، ليش؟ إيش أكلت؟ مرتفع السكر، وش سويت؟ ليش؟ فما بقى سوى حمية، عزشت عز البرد، ويجي للدكتور كحكح، وش اكلت؟ قال والله اكلت سكريم. مجنون انت، تاكل سكريم بعز الشتاء، ما سوى حميه. وكذلك انت تبين تبعدين عن القضايا العاطفيه وانت كل صبحك ومساك وكل مجلاتك وكل شرطانك اشعار وغرام وحب وما ادري ايش بعد، واهم من الليل ما ادري ايش بعد، والله من بعض الكلمات وبعض الابيات تكتب مجلات ما ادري كيف شعار يكتبونه. قال قائلهم بتحبها؟ الحب عباده، حب عباده. قالوا هي، طيب هي تحبك مثلك؟ قال هي زي وزياده. شوف لهالدرجه، يعني شوف كفر والإلحاد في هذا الحب. فلذلك ينبغي أن تشتري الأخت العاقلة هذه الأشياء اللي تهيج غريزتها وتأجج مشاعرها وتحرك عواطفها وتجعلها في رومانسية الحب. فهذا من طرق العلاج. كذلك من طرق العلاج أن تدرك الفتاة أنها إذا سلكت درب الهوى والغرام وركضت وراءه إنما تركض خلف سراب وحب خداع، فإن عقوبة الله بالمرصاد، وقد يجعل الله لتلك الفتاة العقوبة أن تنفت عليها علاقات آثمة مع علاقة شاب ويغدر بها. وكم من القصص ذكرنا لكم فيما سبق، فتنتبه، أن تنتبه، قد يفضحها الله، تنفضح علاقته ما بين قاربه، ما تصير سمعته بالتراب. فلا تسير وترى شر هذا الحب حتى تبتعد عنه وترى مخازيه، ولا تنظر هؤلاء الفتيات السيئات. وطرق العلاج كذلك الابتعاد عن جلسات السوء، رفيقات السوء، صويحبات السوء، وتدور عن صديقات صالحات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكير. واحدة صديقك تدخن، سمعنا والله بنات دخنت وبنت تشيل تشرب معسل، هذه مصيبة وطامة كبرى. إذا كانت هذه صديقتك، صديقك والله ما تعرف ولا آية الكرسي ولا خواتم البقرة ولا خواتم الكافر اللي تعصمنا الدجال، هذه مشكلة. فدوري عن صديقات صالحات، ما تقول والله أنا أحب، أنا أكلم، أنا عندي كذا، أنا عندي مراسلات بالإنترنت، تعال عندي بالبيت شوفي، لا. فمن أسباب العلاج البحث عن الصديقات الصالحات التي يعينينك على أمر دينك ودنياك. كذلك الأخذ بالاعتبار من واقع ضحايا الحب، خذي عبرة واسمعي من القصص ما تعجبين منه في واقع المجتمع، فتأخذ حذرها وتعرف أن هذه الأساليب من الشباب أساليب ذئاب تخدع وتريد أن تصيد في الماء العكر، فتأخذ حذرها وتأخذ العبرة من غيرها حتى تبتعد. فهذا من الأسباب. كذلك من أسباب محاولة ملء الفراغ بالبرامج والنشاطات النافعة المفيدة في أمر الدين والدنيا، يعني لا تقعد بنت فاضية بغرفته تقلب عيونها بهالسقف تقلب عيونها بهالمروحة، لا، تملى فراغه، تشتغل في طلب العلم. لو أسأل أي فتاة الآن أقول أسألك بصراحة، هل قرأت تفسير ابن كثير كله؟ تقول لي لا. تفسير ابن السعدي؟ تقول لي لا. تفسير كذا وكذا؟ تقول لا. الطبري غيره من ما اقرا. قرات في كتب الفقه لابن عثيمين لابن باز وابن تيميه بن رجب بن مفلح علماء السنه؟ والله ما تقرا. فعنده فراغ كثير ولكن ملأته بما لا يفيده في امر الدنيا والدين. حتى في امر الدنيا قد تجيب لها مكينه تزين اشياء تخيط اشياء تفعل اشياء حتى يمتلئ فراغه، لان الشاعر يقول ان الفراغ والشباب والجده مفسده للمرء. اي مفسده؟ تفسد البنت ساعات ودقائق وثوانيها بسبب عندها الفراغ ما ملأته بما ينفعها في امر دينها ودنياها. فهذا من اسباب العلاج والاخوان ذكرناها، وقد يكون هناك أسباب كثيرة غيرها ولكن هذه من الأسباب. وقد أسهم رحمه الله ابن القيم الجوزية بهذا، وممكن أي واحدة منكم ترجع لهذا الكتاب القيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو اسمه الداء والدواء. أصل هذا الكتاب أن الإمام ابن القيم رحمه الله شمس الدين أبو عبد الله سئل عن هذه القضية، ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم إنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد إلا توقا وشدة. يقول ابن القيم فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين. فكتب الشيخ ابن القيم رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على الله، فقد ثبت الصحيحين من حديث حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا عباد الله تداووا، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وذكر أحاديث طبعا المرض وأن هذا مرض وله علاج، وذكر حديث الإمام أحمد كذلك، وذكر كلاما طويلا يرجع منكم من أراد علاج، لأن هذا أصل الكتاب، أنه سئل رحمه الله هذا العلامة عن هذه القضية، قضية الحب والعشق وله، فألف هذا الكتاب. ونقول في ختام هذا الكلام بعد طرق العلاج أن هناك نصائح لأختنا المسلمة، أختنا العزيزة، أختنا الفاضلة، الشابة المراهقة التي قويت عريزتها عندما وصلت مرحلة المتوسطة، ثم انتقلت الثانوي، ثم هاجت وهاجت عندما جاءت إلى عنق الزجاجة، وهما يسوبنا مرحلة الانتقال من الثانوية إلى الجامعة، فقد كبرت العواطف وثارت، كانت بنتهم 6-7-8 سنوات تلعب عروسة وتبي سكريم وحلاوة، الحين صارت بنت جامعية لها أحلام، ولها كما يسمون أحلام يقظة، ولها فارس أحلام. فأنصحها وأقول: اختاه لا تركضي وراء سراب الحب، اختاه فإنه بريق لا حقيقة له، اختاه زيف لا صدق فيه، ضياع لا نهاية له، اختاه إياك ثم إياك أن يخدعك وهم الحب، فتمضي أيامك في الوهم الزائف ثم تستيقظ على الحقيقة الأليمة، اختاه احذري ثم احذري ذئاب الحب، فإنهم كثيرون جدا 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 جدا، والله وش كثرهم الحبيبين، وما أكثر الحبيبين حين تعدهم، ولكنهم في المساجد قليل، وضحاياهم من الفتيات المخدوعات أكثر وأكثر، وهم يلبسون 1000 قناع وقناع. والله إني أعرف واحد يحب 11 وحدة، هو قال لي بنفسه عندما هداه الله، طلع لي النوت وران 11 تلفون يحبه، وكل وحدة يقول لها: حبتي روحي، حبتي عمري، ولا أبي بالوجود غيرك. مثل مطرب ذيك الغافلة الله ينطبله، اللي إذا جت المنطقة من المناطق، جت منطقة الرياض، قالت: يا أهل الرياض عندكم روحي، بالله عليكم طرعوها، جت القصيم، قالت: يا القصيم بالله عندكم روحي، بالله عليكم طرعوها، راحت أهل جدة، يا أهل جدة عندكم روحي، بالله عليكم طرعوها، راحت الكويت، يا أهل الكويت عندكم روحي، بالله عليكم طرعوها. وهذا المخادع مثل المطرب ذي الطبلة مزمرة الغافلة اللاهية، يلبس 1000 قناع هذا المخادع ويقول: أنا حبت والحب الدنيا غيره، ويحب عنده 3، واحد شاب يكلم واحدة وقال له: خوي ضعيف، خوي شاب من هادي مبتدئ ملتزم، قل له تكلم واحدة، قال: حيلك أحب 4، قل 4 وشو تكلم، كل واحدة كعليا، تبي أشير لك واحدة بواحدة رضقت صدري، أجير لك وش أجير لك حبيبي، شيك هو البكر راجعي ولا هذه أعراض. لكن هذا شاب غافل طب الله، يلبس 1000 قناع وقناع، ولا تقول إنه صادق بحبه، فلا بد أن يقول إني صادق، فلو قال إنه كاذب ما قبلتيه، فالرجال كلهم عجينة واحدة إلا من رحم الله منهم، فاحذري أن تكوني أنت الضحية القادمة والسعيدة. والسعيدة
من ماتت وعرضها محفوظ،
من ماتت وعرضها محفوظ،
من ماتت وعرضها محفوظ، من ماتت
ليست عاطفه الحب مذمومه في اصلها وفي حد ذاتها، فان صرفت تصريف حقيقي فيما امر الله به فما اجبلها من عاطفه وما ارقاها من شعور، وان صرفت لغير ذلك فما اخسها واحطها وارذلها واقبحها من عواطف ومشاعر. من هو الشخص الذي يستحق ان تحبين؟ من هو اللي يستحق ان تحبينه؟ اتظنين شاب تافه تعرفت عليه بسواق الراتب وسواق العزيزيه ولا سواق الكندره ولا سواق دبي ولا غيره، ولا تعرفت عليه بمطار ولا بطياره؟ لا لا، ما اظن ان هذا شاب، هذا التافه ضايع مستهتر، عرفتيه بالسوق او بوابه مدرسه او سماعه هاتف، اسئله كثيره تاملي فيها جيدا واصدقي مع نفسك، فلو ان هذه المره فقط وحين ستعرفين الجواب الصحيح، لا والله انها مرات ومرات وناظر لك بناظر غيرك، لكن الصالحين اتقياء، قال الله عنهم: قل من يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. لا يا اختي انتبهي، ان السعاده ليست في الحب والغرام وحده، كلا، بل هي في الحقيقه لا تكون الا احاسيس واحساس بالحياه مع الله سبحانه وتعالى، والعيش في ظل طاعته ومرضاته سبحانه. فهل جربت يا اختي هذا الطريق؟ قالوا مره، قالوا مره، جربي يا اختي، استقيمي، توجهي لله، اتركي هم طبلات ومزمرات الغافلات الايات، اتركي احلام وطقته، لا لا انتبهي، انتبهي، ذولا ما يجرونك الا الولاد. اختاه ان العاطفه اذا لم تضبط مقياس الشرع وتحكم بميزان العقل فانها ستكون عاصفه تدمر وتحط كل شيء، تهوي بصاحبتها الهاويه والرديه والحراف. اختاه ان الحب قبل الزواج حب زائف وهم خداع، قد ينجح بعضه ولكن الاصل في الكثير، لأن الشاذ يقول العلماء ليس له حكم. وقد سئل أحد الكتاب عن الحب قبل الزواج فقال: هو اتحاد شديد العمق يؤدي إلى التفريق فيه إلى سلسلة من الانفجارات والعذاب والآلام قد تستمر حتى الموت. أما الحب بعد الزواج فهو الحب الحقيقي الذي ينمو ويعيش ويتحدى النسيان ويضفي النبل والإخلاص والإجلال على ظله، يعني على ظل الزواج. وهذا ما نشرته جريدة الرياض في عدد 10458 في صفحة 10 ضمن مقال قاله جزاه خير الكاتب محمد الراشد عن الحب والعلاقات الزوجية، وأن الفتاة إذا ما انتبهت لها أمر فإنها في خطر، فينبغي يا أختاه أن تعرف أن الحب قبل الزواج حب زائف، أما الحب بعد الزواج فهو الحب الحقيقي، وليس لنا حكم على الشاذ الحريم، كلنا نحيض، لو جيت مرة ما تحيض هذه شاذة، فالأصل فيهن الحيض، كذلك هذا الحب فيه الأصل أنه بعد الزواج، أما قبل الزواج قد يكون حب تعرفون أنتم أضرار كثيرة فيه، وقع في حال كثير من المتزوجات قبل الحب. إن الحب الشريف هو الذي ينمو وينبت في النور، هو الذي يسقى بماء الحياة والفضيلة، هو الذي يطرق البيوت من أبوابها، أما الحب الذي ينمو في الظلام وبالاتصالات الليلية. حسب ما عندك أحد؟ قالت لا ما عندي أحد. قالت خذ راحك. هذا حب الظلام، حب يترعرع عبر رسائل ومكالمات الغرام ويسقى بماء الاضطراب والخوف والقلق والفضيحة. ها جاء أبوه، جاء أخوه، سك السموع على خط مروقه.
وهم الحب.
ها واحد يكلم بنت كبيرة وطاق اللطبة قال وراك ولابس نظارات سود، قال وراك مسوي كذا، قال الخط مراقب. ها الخداعين الحبيبين ذولا. فانتبه يا أختي، الحب الذي يأتي من الأبواب الخلفية ولا يظهر إلا في الليل كالخفافيش، فهذا ليس بحب ولا عشق، ولكنه حرق أعصاب وإشغال القلوب والأرواح وقتل المشاعر النبيلة. إنه جحيم لا يدرك بشاعته إلا من جربه وعربه، حتى قال قائلهم مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها غبار الذل بين المقابر. أختاه لا تعجلي، فالأمر جد خطير، انتبهي، فهؤلاء الحبابين دجالين لمن رحم الله، دجالين، الغالب الغالب الكم الكبير جدا جدا منهم فهم حبابين كذابين. أختاه انتبهي، أفيقي أفيقي قبل فوات الأوان، وتيقظي قبل أن تفقدي عرضك وشرفك وأسرتك وسمعتك ومستقبلك وشبابك. أختاه لا تركضي وراء سراب الحب وهم الحب خداع العشق، سمي ما سميتي من الأسماء فإنه بريق لا حقيقة له وزيف لا صدق فيه وضياع لا نهاية له. وإياك ثم إياك أن يخدعك ذلك الذئب فتمضي أيامك في الوهم الزائف ثم تستيقظ على حقيقة الأليمة. واحذري ثم احذري ثم احذري، فإن الأمر جد خطير، وإن الشباب إلا من رحم الله قل دينهم وقل خوفه من الله، فاحذري من هؤلاء الذين لبسوا هذه القناعات. فوالله إن الحب الحقيقي الذي يأتي عن طريق الشرع، يا أبو فلان أنا أبي البنت بقربة، سمي أوليدي خل نسأل عنك، سأل عنه تعلم من أوليدي، شاف البنت شافته تزوجها زواج شرعي فصار هناك توفيق. فانتبه يا أختي واحذري من هؤلاء الحبابين، ونصيحة لله لا تبيعي عرضك بالرخيص على ذئب من الذئاب، فهذا وهم حب زائف يسبب لصاحبته القلق والخوف، فاحذري واهدئي. فإن في الختام نسأل الله تعالى أن يحفظ فتيات ونساء المسلمين من شرور الذئاب، وأن يوفقهن لطاعة رب الأرباب، وأن يرزقهن خشية اللطيف الوهاب ومراقبة العزيز التواب، وأن يؤلف بينهن وبين أزواجهن الصالحين الأحباب، وأن يقيهن مسالك الردى والتباب، وأن يعينهن على ترك المحارم وغض الأبصار والأهداب، وأن يجمعهن بنبيهن عليه الصلاة والسلام وسائر الآل والأصحاب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني، أسأل الله في هذا الموقف وفي هذه الجلسة أن يختم لنا بخاتم التوحيد. اللهم اختم لنا بخاتم التوحيد. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمنا وخير أيامنا يوم لقاك. وهذا ونصلي ونسلم على سيدنا.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وجعله الله في ميزان حسناته.
يا إلهي يا مجيب اجعل اللقيا قريب، يا إلهي يا مجيب اجعل اللقيا قريب، وأزل عنا الذنوب يا سميعا يا مجيب، وأزل عنا الذنوب يا سميعا.
الآن في الأسواق
ساكن التنور.
يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد، فأنت غير مكرم، من يزن في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم.
ساكن التنور.
محاضرة يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ
صالح ابن ضيف الله الفريدي.
نجتاز أسباب الريادة من أعذب الواحات هادية، كلماتنا عطر القلوب تضيء في درب الهداية، كالطائر الشاذ الطروب في روضة الإيمان.
ترقبوا قريبا إن شاء الله
مشاهد وأحزان، مشاهد وأحزان. محاضرة لفضيلة الشيخ سليمان بن عبد العزيز الجبيلاني.
ترقبوا قريبا إن شاء الله
زاد المؤمنين.
محاضرة لفضيلة الشيخ محمد السحيباني.
إلى اللقاء مع إصدار آخر إن شاء الله، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية، المملكة العربية السعودية، القصيم، عنيزة، هاتف رقم 0636 420 15، فاكس رقم 0636 211 71، صندوق بريد رقم 306 جميع الحقوق محفوظة. جميع الحقوق محفوظة. جميع الحقوق محفوظة. جميع الحقوق محفوظة.